لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أنا أدري إنه في جيش إلكتروني قطري، أدري إنه في موجود بتويتر جيش إلكتروني قطري ما حد يشك، وكلهم طلعوا بعد الأزمة، وجيش ضعيف فاشل بسيط إنك تكشفه ويستخدم مو مثل الجيش السعودي أقوى أو أحسن من الجيش الإلكتروني القطري.
كل يوم أحد ضيف معي أنا عبد الرحمن أبو مالح في بودكاست فنجان، سنأخذ من كل مذاق رشفة عن الثقافة والفن والسياسة والمستقبل، مذاق فيها الكثير من القصص والتساؤلات والتجارب الغريبة، لا معايير ولا مواضيع محددة، لكن الأكيد هنا الكثير من المتعة والفائدة. ضيف اليوم هو سلطان العامر، وكون الشبكات الاجتماعية والصراع هناك يجعل مننا كلنا دون استثناء لا نفهم الآخر، المساحات ضيقة، سوء الفهم هو الغالب، الشحن، الصراعات، الكراهية هي في أوجها، وهي التي دون أدنى شك لا تعكس واقعنا الحقيقي. تحدث سلطان عن بدايته، البداية من أصعب جامعة في العالم حتى أن أصبح ما عليه اليوم، كيف تغيرت أفكاره، كيف انتقل من مهندس كهرباء إلى دكتوراه فلسفة وعلوم سياسية في جامعة جورج تاون. الحلقة بأصلها طويلة، فحقيقة لا أريد الإطالة في المقدمة، فقط تنويه سريع قبل البداية، نبحث عن موظفين في مدينة جدة بدوام كامل في مجال صناعة الأفلام والإنتاج، أرسلوا على jobs@8.com jobs@8.com. أما الآن لنبدأ. أهلا سلطان.
هلا والله.
هلا والله، للتو عرفت أنك خريج أصعب جامعة في العالم.
ايه
عجيب.
طبعا
مايك فهد.
ايه
اوكي، ايش درست؟ درسون سياسة هناك ولا ايش؟
لا درست هندسة كهربائية. ان في المتوسط بريدة جتنا في مدرس عطانا اوراق المطوية عن البترول، فشفت انه في شيء اسمه هندسة كيميائية. وانا صغير اقرا كتاب اسمه مخابرات حول العالم، فكنت اقرا عن كيف سرقت اسرار نوويه وما الى ذلك وكذا، فقريت هندسه كيميائيه قلت ممتاز، خلاص هنا واضح التوجه حقي، بدرس هندسه كيميائيه عشان اصير اقدر اتخصص بالنوويه وما ادري ايش وكذا. فكان هذا هدف من المتوسط. بعدين كبرت الفكره براسي وكذا، بعدين لما دخلت البترول عرفت من اللي يدرسون مترون هندسة كيميائية ما المستقبل وكذا، هندسة كهربائية هي اللي يجيب قروش وهي يجيب كذا،
طغى
العنصر القصيم على أي شيء، فقلت هذا عندهم قروش أهم شيء.
ودرست في البترول هندسة كهربائية.
أي دخلت 2001، دخلت بترول في أغسطس 2001، أول سنة تكون غالبا سنة لغة اللي هي سنة تحضيرية، وكان يدرسنا اثنين، واحد بريطاني وواحد امريكي. الامريكي اللي درسنا يدرسنا من نيويورك هو.
اوكي.
فباول اسبوع او ثاني اسبوع صارت احداث 11 سبتمبر. فكنت انا بالظهران ساكن في سكن هناك يسمون اللاينات، اللي هي كانت سكن عمال ارامكو السعوديين سابقا، وهي عباره عن غرف عباره عن دور واحد.
اوكي.
يعني قديمة مهترئة وكذا، لكن ما فيها تلفزيونات، فأنا كنت جايب تلفزيون عندي ولا فيه تقدر ولا يجيك رسالة ولا يجيك شيء وكذا. فاتصلت أمي علي يوم الثلاثاء اللي هو اللي حق أحداث 11 سبتمبر، اتصلت علي قالت ترى أمريكا تفجرت. زين، فحاول أشبك التلفزيون وحاول أحرك الأنتل وما أنتل وكذا، يلا كانت تجي شوي من الجزيرة، يجي عبر قطر يجي كذا شوي، ويجي قنوات أخبار وكذا، فكنت أتابع من هنا ومن هنا. ثاني يوم رحت ما استوعبت أنا وش أهمية الحدث وكذا، كنت يعني ما كان يعني مرة مؤثر وكذا، بس ثاني يوم هذا كان يصيح الدكتور يقول بيتنا جنب المدرس، يجيب بيتنا جنب الأبراج وما أدري إيش وكذا 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 وش اسمه. فهذه الحادثة نفسها وقت كان في المنتديات طالعة وبارز وكذا، والنقاشات حول هذه الحادثة وكذا، هي تقريبا نقدر نقول الشرارة اللي بدت منها النمو وتطور الفكري عندي متزامن مع دخولي للبترول، خصوصا ان المجتمع بترول، مجتمع طلاب بترول، مجتمع تقريبا يعزلك عن كل شيء حولك، تصير ما تحتاج لاي شيء حولك، داخل فقاعة كذا تقريبا انت ما تحتاج تسوي اي شيء. زين جغرافيا الكامبوس نفسه معزول عن المدينه ككل، ما في اقرب مدينه هي الدوحه، تقريبا كانت ذاك الوقت بعيد مو مثل الحين، الحين صارت تقرب المدينه اكثر للبتروكيم، ما كان في مجمع الظهران اللي موجود الان.
والدوحه اللي هو حي الدوحه،
حي الدوحه، اي الدوحه طبعا دوحه الظهران. فش اسمه، وكلهم شباب مثلك، ما تشوف ناس أكبر منك، ما تشوف ناس ما في أطفال، ما في شيبان، ما في، كلهم ناس نفس جيلك نفس كذا. فالجو جو محفز إنك تعيش شو اسمه، تكتشف نفسك، تكتشف اهتماماتك، تكتشف.
هل في ناس يقول إنك تكتشف السعودية هناك أصلاً؟
وتكتشف السعودية، لأنه أنا مثلاً جاي من بريدة ما عمري طلعت إلا الرياض، وحتى لما أروح الرياض أروح للأحياء اللي هي شرق الرياض اللي غالباً قصمان. فأول مرة أشوف ناس خارج قصيم من بالبترول. فيعني كانت تجربة يعني مؤسسة جدا لكل شيء جاء بعدها، الخيارات اللي اتخذت في ذيك اللحظة هي أثرت على كل شيء جاء بعدها.
أوكي. وين تقاطعت السياسة معك يعني في وقت الدراسة؟ هل كنت مشارك في المنتديات؟
أي
أصلاً. وهل أصلا الناس كانت تحس أنك أنت تحب النقاش، تحب أنك تكسب الحوارات؟ يعني
أحب أكسب الحوارات. طيب بالنسبة للسياسة، سياسة أنا ما بديت أهتم فيها إلا تقريبا من 2006-2007. زين من 2001 إلى 2006 كانت كل اهتماماتي يعني دينية فكرية فلسفية بهذا الجوانب، ما كنت أهتم بالسياسة، كنت أقول إنه هذا ما في منه فائدة، ما نقدر نسوي شيء، ما نقدر نغير شيء، فخلنا نركز بالأشياء كده. وكانت المنتديات اللي نشارك فيها أغلب منتديات يعني تهتم بهذه الجوانب، النقاشات اللي حول هذا الجوانب. صح إني أناقش أحداث، مثلا في نقاش مهم ب 2001، مين سوى 11 سبتمبر، هل هي مؤامرة، هل هو صدق، حنا ما أدري كيف، هذا نقاش مهم كان ب 2001، فكنت طبعا أشارك بهذه الأشياء. بس كتفكير بالوضع السياسي وكذا كنت أنا تقريبا بعيد عن هذا الموضوع، رغم أنه بالبترول ذاك الوقت كانوا في ناس كثيرين متأثرين بالحرب العراق، بالعمليات اللي تصير داخل السعودية، لأنه حنا بالبترول لاحظنا أثر هذه العمليات علينا حنا، لأنه صار في تفتيش قبل ما تدخل البترول، هذا تفتيش جديد كذا، بعدين فجأة تحس إنه المباني بدأت تحاط بالجوانب اللي يعني كأنها حالة طوارئ بس غير معلنة بالسعودية. فكان المنتديات اللي شارك فيها، في منتدى عربي اسمه نادي الفكر العربي، هذا أغلبه ملحدين مسيحيين وكذا، فكانت النقاشات تركز على هذا الجانب، إلحاد، دين، مسيحية وكذا. والمنتديات السعودية، الطوى بعدين، بعده دار الندوة، جسد ثقافة وكذا، وش اسمه، منتدى بريدة طبعا، منتدى بريدة، لأنه فكنت أنا أناقشهم أشياء، كنت أناقش حق نادي الفكر، ناقش مسيحيين. بعدين بعض الأحيان في شيء ما أقدر أرد عليه، فروح أجيب وأحطه منتدى بريدة. بعدين بتطلع عن إشاعة ببريدة إني أنا صيدلي قبطي ساكن ببريدة يحاول ينشر المسيحية. زين.
أوكي. طيب أنت مشيت إنه منتديات، تخرجت هندسة كهربائية، اشتغلت بعدها،
اشتغلت في شركة كهرب.
عجيب. أوكي.
ببريدة لمدة 2.5 سنين، بعدين طلعت لأمريكا.
اها. طيب انا الحين جاي كذا اللي ابغى اقول، وين الموقف، وين وش اللي حصل غير سلطان يعني من فكر وفلسفه ودين وقبطي الى اهتمامه مثلا بالسياسه مثلا والفكر؟ ايش النقطه اللي حولتك؟
غالبا مجموعه عوامل. العامل الاول هو تأثير الثلاثي الدستوري اللي هم عبد الله حامد ومتروك الفالح وعلي دميني. فهذول كانوا موجودين، كانت قضيتهم تصير بالسعودية ونشوف نشاطهم كذا، كانوا حولي، حول الناس اللي أنا أتكلم معهم كذا. لكن ما كنت أنا أهتم كثير إلا يوم صارت السجنة الأولى أو الثانية، في سجنة لهم بحدود حول 2007-2008 نسيت أي واحدة زين، لكن هذه هي اللي أثر. ثانيا إني قبل كانت كل الاهتمامي في المنتديات مع ناس نقاشات مع ناس ما يهتمون بالشأن السعودي، أغلب اهتماماتهم بالشأن الفكر العربي بشكل عام زين. لكن يوم بديت أدخل منتديات سعودية من جسد الثقافة تقريبا، بديت أدخل منتديات سعودية وصرت أشارك وكذا، صرت يزداد اهتمامي، تعرفت على ناس لهم علاقات مرتبطة بالحركة الدستورية اللي كان موجود من 2003 وطالع. فهذا هو اللي خلاني يزيد اهتمامي. طبعا هذا على المستوى المحلي، وعلى المستوى الإقليمي اللي هي حرب تموز كانت تأثيرها كبير، اللي هو اجتياح إسرائيل لبنان أو حرب مو باجتياح، وكان ضربات جوية وكذا. لكن شو اسمه هذا التأثير. لكن هل في حادثة معينة هي خلتنا أقلب سياسة؟ أنا حسنا تدريج، كان ما كان حادثة يعني مؤثرة خلتنا أهتم بالسياسة بشكل عام.
أنت يوم طلعت أمريكا كان 2000 وكم؟
2010.
2010 خصص الدراسة.
طلعت على أساس إني بدرس على حسابي الخاص بعدين أنضم للبعثة. وكانت فكرتي إني أنا يوم كنت أشتغل مهندس بالكهرب، أسسنا أنا ومجموعة هناك جماعة اسمها جماعة فكر داخل النادي الأدبي بالقصيم. وهذه الجماعة كنت أنا نائب الرئيس أول ما بدت، بعدين صرت أنا الرئيس، بعدين لما سافرت لأمريكا تركتها. لكن داخل هذه الجماعة كنا نحاول أن نجيب الناس المهتمين بفكر وثقافة وفلسفة بالقصيم بشكل عام، ويصير في نقاشات داخل كل أسبوعين، تصير في جلسة نقاش بشكل عام. وأنا أشتغل مهندس، كان شغلنا فيه كثير أوفر تايم وأشياء زي كذا، بعض الأحيان نشتغل 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات زيادة على وقت الدوام وكذا، فكان يأخذ وقتي، ما كنت أقدر أقرأ أو أقدر أكمل اهتماماتي هذه. فكان في تعارض، كنت أحاول أنا كنت أقول إني أقدر أجمع بين اهتمامي الفكري والثقافي كذا وبين إني أشتغل بوظيفة تجيب قروش وكذا. لمن حسيت إنه هذا ما يمكن، قلت الحل عشان أقدر أجمع بينهم إني أكمل في المجال نفسه هندسة كأكاديمي، لأنه الأكاديمي عدد ساعات عمل أقل، بس وأكمل يعني دكتور بالهندسة فيصير عندي وقت أكثر لاهتماماتي الثانية. لكن يوم جيت هنا لقيت أنه في فرصة أنه أقدر أحول وأدرس شيء أهتم، خصوصا أنه مع 2010 صرنا نقرب أكثر للتغيرات اللي صارت الربيع العربي وما إلى ذلك. ففي واحد قال لي إنه شو اسمه إنه ترى في مجال إنك تنقبل إذا 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 تحول تخصصك إلى فلسفة، وهو قدر عن طريقه ساعدنا إنه يعدل التخصص إلى فلسفة.
عجيب. أنت كنت تقول إنه أنا ما كنت أصلا مهتم في السياسة فترة معينة، لأنه أصلا ما عندك سوى شيء.
طبعا بتختلف من وقت لوقت، في من 2011 كل واحد يقدر كان مقتنع إنه يقدر يسوي مليون شيء زين، لأنه لما بدأ الربيع العربي انفتحت قدام كل الناس اللي من جيلي فرصة إنه يشوف إنه في ناس نفسهم نفس جيلهم نفس وقته يقدرون يخلقون تغيير كبير، زي التغيير اللي صار بالسنة الأولى والسنة الثانية من الربيع العربي، اللي هو إنه يصير فيه فرصة إنه تنخلق أنظمة سياسية تعطي للفرد العربي بشكل عام قدرة على التحرر، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الوطني أو على المستوى الوطن العربي بشكل عام. وهذا بس الآن يختلف الوضع، وقبله يختلف الوضع. فيعني هل هو جواب واحد؟ أنا ما أحس إنه جواب واحد، أحس إنه جواب يتغير على حسب وش الوضع والسياق السياسي اللي موجود فيه. زين؟ لكن أنا لما اتخذت قرار إني أدرس فلسفة أو أدرس علوم سياسية، هذا اتخذته لأني أحب أتعلم هذا
أو أحب هذا الجانب من المعرفة، قلت خلاص هذا العملية حسبة قصمان هذه فصل قروش عن هذا، قلت خلاص بنهي ذا الموضوع وبستمر وقروش تجي إن شاء الله.
هي النتيجة. طيب سلطان تغير يعني كثيرا، يعني يمر بأفكار مختلفة وتظهر أحيانا في مقالاتك وفي بعض ما تكتب، يعني مثلا أنه أصحح لي يعني إذا ما كنت سلطان أنه 2006 كنت تقول أنه أنا سعودي قبل كل شيء آخر، ومصالح السعودية مقدمة على كل شيء، على الروابط القومية والدينية وغيرها. هذا اليوم يعني يعني يستخدمونه اليوم مثلا بعض الناس وأنت تنتقدهم اليوم. يعني في ناس يجي يقول أنا ما لي علي من قضية فلسطين، السعودية أولا باقي ما علي مو شغلي، وهكذا تشوف أنت القضايا كلها الأخرى وأنت تنتقدهم اليوم بشكل قوي. إيش غيرك أصلا عن موقفك الأول؟ كنت تشوف السعودية أولا وما بعده الطوفان يعني.
اي يعني انت تقول اني انا كنت وطنجي، طبعا انا كنت وطنجي، لكن شو اسمه دائما لما يسالون الناس انت ليش تتناقش كثير او كذا، خلاص قل كلمتك وقل اللي بتقوله مو لازم تناقش معه. فانا دائما جوابي انه اغلب هذول الناس اللي ناقشهم ان في فتره من الفترات كنت افكر نفس طريقتهم، ولولا انه في ناس ناقشون وتكلموا معي او كذا ما جت انا الفرصه لكذا. فانا اعطيهم فرصه اللي قد صارت عندي الفرصه هذه، زين، مو لان من منطلق استعلائي او كذا، لكن اقول انه في هذه وجهه النظر، في هذا البوتنشل زين تقدر تشوفه زين. بالنسبه للي صار ب 2006 2007، اللي صار ب 2006 هو انه انا ومجموعه كنا مقررين نسوي نادي قراءه على مستوى السعوديه، بحيث أنه يتنقل من المدن الكبرى جدة رياض الشرقية وما إلى ذلك زين، ويكون المشاركين فيه من كل أنحاء المملكة، بحيث أنه يصير اجتماع كل شهرين أو كل شهر أو كذا، وش اسمه نجتمع في مدينة ما وناقش الكتاب، جزء منها يتعرفون على بعض وجزء منها أنه يصير فيه نقاش على هذه الكتب وكذا. وخلاص سوينا الفكره ورحنا لاكثر من مدينه على اساس ان شو اسمه ان نتكلم مع الناس. لما رحنا للقطيف على اساس نشوف الناس اللي هناك نحاول نقنعهم انه يشاركون معنا، هناك تشكلت انه الفكره، الكتاب الاول اللي نقراه هو كتاب عزمي بشاره في مساله عربيه، والكتاب هذا وش الفكره حقته؟ طبعا اول شيء لما يجي اسم عزمي بشاره الحين زين يجي اسمه بسياق الأزمة السعودية القطرية، بمعنى أنه يدير خلايا تحاول تهاجم المملكة وكذا وكذا. أنا ما أدري هذا صح ولا لا زين، لكن أنا أتكلم الحين عزمي بشارة اللي هو قبل الربيع العربي زين. من عزمي بشارة قبل الربيع العربي كان يكتب جريدة الحياة اللي هي جريدة سعودية زين، في له مقالات كثير. أصلا أول مرة أنا اكتشفت عزمي بشارة بجريدة الحياة زين، مقالاته اللي كان يكتبها عن القضية الفلسطينية وكذا. والكتاب هذا كتابي ينباع معرض الكتاب والمكتبة التراثية وكذا. أي فش اسمه، فالكتاب شو يقول، شو الفكرة حقته؟ يقول إنه فيه السؤال يسأل ليش دول عربية ليست دول ديمقراطية، ويقول إنه السؤال هذا في عدة أجوبة عليه. في جواب إنه سبب ثقافتهم، ثقافة هي اللي تمنع العرب انهم يصيرون ديمقراطيين، وفي سبب يقول لك القبيله هي اللي تمنع العرب انهم يصيرون ذا، وفي سبب يقول لك والله لانه ما في مؤسسات مجتمع مدني او ما اذا هو هنا، او الاسلام هو السبب زين او كذا. ففي اسباب كثيره يعني، ما الدين او الثقافه اللي غير الدينيه او القبيله او الاخر او النفط الدوله الريعيه وما الى ذلك. ففيها هذه الاسباب اللي تنطرح دائما بالفكر العربي حول ليش الدول العربية لم تتحول لدول ديمقراطية. فهو بالكتاب هذا يقول إنه هذا السؤال غلط أصلا، لأنه يفسر غائب، يعني إحنا نفسر شيء مو موجود. يقول ليش هذا الشيء اللي مو موجود ما صار موجود؟ فهو يقول الافضل ان نفسر وش المؤسسات اللي وش الاشياء اللي موجوده اللي قاعد حتى نستطيع ان نفهم مساراتها وكذا. بعدين يقول كل الاسباب المطروحه هذه نقدر صحيحة لكنها ناقصة، وينقصها اللي هو يسميها المسألة العربية. وش المسألة العربية؟ اللي هي إنه العرب هم أكبر أمة في العصر الحديث لم تنل حق تقرير المصير، زين؟ وهذا يخلق نوع من المقصود بحق تقرير المصير إنهم هم كأمة عربية يجون يقولون وش بيصيرون، يبون يصيرون دولة واحدة، يصيرون 10 دول وكذا وكذا، لأن الموضوع العربي الموجود الحين جت عن طريق نظام الانتداب اللي بعد حرب العالمية الأولى، اللي هو غالب الدول الموجودة تم تقسيمها بناء على اتفاقيات سايكس بيكو أو غيرها، زين؟ يعني السعودية واليمن ما جاه انتداب، اليمن الشمالي ما جاهم انتداب ولا تعرضوا للاستعمار وكذا، لكن حدود السعودية مع الأردن، حدود السعودية مع الكويت، حدود السعودية مع دول الخليج جت بنتيجة اتفاقيات بين بريطانيا والحكومة السعودية. فالحين هذه المسألة العربية هو أن عدم حسم موضوع تقرير المصير هو اللي يخلي المشاكل هذه، مشكلة الدولة الريعية، مشكلة الثقافة، مشكلة كذا مضاعفة.
أوكي.
زين، تخلق مضاعفة يتسبب صعوبة التحول الدولي. هو كتب كتاب هذا في 2006-2007 بسياق كان جورج بوش يبشر في المنطقة بأنه هو بيجيب لنا الديمقراطية، بيجيب للعرب الديمقراطية عن طريق الجيوش، وأنه بيخلي العراق نموذج للديمقراطية بكل المنطقة. فكان وكثير من المفكرين العرب ومثقفين العرب تحمسوا للفكرة أنه تجي الديمقراطية عن طريق البوارج الأمريكية. فهو كتب كتاب هذا يقول أنه الديمقراطية ما تجي بوارج ولا تجي بجيوش أجنبية، في مسألة عربية وتجي النتيجة عن طريق كذا. فش اسمه فهذا الكتاب كان يعني مؤثر بالنسبة لنموي الفكري وتطوري الفكري، زين؟ لأنه يقول إنه هذا التفكير الانعزالي اللي موجود عند أي واحد يقول مصلحة الوطنية أهم وكذا ما يؤدي للغايات اللي يفكر فيها. الحين حنا مثلا كلنا نهتم بالسعودية، بمعنى مش معنى إنه الواحد يكون يهتم بالوطن حقه، يهتم المصلحة العامة للوطن، يبي الوطن حقه هذا اللي هو الانتماء إنه يكون في المستقبل أفضل مما هو عليه. طبعا لازم يكون مستقر، لازم يكون أكثر عدالة، أكثر حرية، أكثر كذا. فهذه المعايير الأساسية اللي الواحد يفكر فيها لما يفكر يقول نبي البلد يكون أحسن، يكون أحسن المستوى الاقتصادي، بأحسن المستوى القضائي، أحسن المستوى السياسي، أحسن المستوى الاجتماعي وما إلى ذلك. السؤال هل يقدرون السعوديين ينجون لوحدهم في هذا الإطار برغم وجود الروابط هذه كلها اللي تربطهم بكل المحيط حقهم؟ فبالنهاية السعوديين عرب ومسلمين، زين؟ وبالتالي والدولة السعودية تقول تبررت نفسها، بررت وجودها، بررت كذا أنها هي مملكة عربية سعودية، أنها هي دولة عربية ضمن هذا الوسط المحيط اللي موجودة. فهل يقدرون ينجون لحالهم؟ حتى لو حنا فكرنا بمصلحتنا كسعوديين فقط صعب أنك تنجو لحالك، يعني حتى بدول ما في بينها وبين روابط أخرى مثلا بأوروبا، زين؟ كل ما تحاول دولة أوروبية الحالة أن تنجو الواحد حالة من بين خارج الإطار الأوروبي تجيك حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية وكذا، زين؟ ما قدروا ينجون لما يفكروا ينجون مع بعض. في خيارين عندك لما تصير أنت في إطار إقليمي، في عندك خيارين إما أنك تتعاون مع الدول الموجودة معك عشان كلكم تطلعوا مع بعض، لأنه لما يصير في تفاوت كبير بالاقتصاد وكذا اللي حولك يبي يصيرون عالة عليك أو يبي يخربون عليك، زين؟ أو أنك أنت، هذا إذا صار في دول ثانية، أو أنك أنت تسيطر على الإقليم كله مثل أمريكا الحين مسيطر على أمريكا الشمالية كلها، فهي من المحيط للمحيط هي كلها دولة كبيرة، فبالتالي ما يعني 50 دولة كلها تحت دولة واحدة اسمها الولايات المتحدة. الحين جواب على السؤال، السؤال الأساسي هو إني أنا كنت
هو أنا أبغى أرجع الحين إني برجعك أنا بدخل الشق دخولك للعربية، يعني قلت إنه برضو عزمي أثر على إنك تفكر بهذا المنطق. بس يمكن تشوف السعودية وش كانت مشكلة إن الواحد ينظر إلى السعودية فقط، يعني قد يقول إنه برضو في دول عندها حياة جيدة، يعني هل في مثال عربي جيد بالنسبة لك الدولة تحس إنها ممتازة، يعني يعيش أهلها بشكل جيد، عندهم شكل من الرفاه ما يجعل الإنسان يعني يعيش بشكل ممتاز؟
يعني السؤال هذا عام نقدر نقوله لو نوضح مثلا، لما هل في دولة عربية جيدة من ناحية الرفاه الاقتصادي؟ أقول لك إيه، في دول الخليج عندها هذا الرفاه. طيب هل في دولة جيدة من ناحية تحرر سياسي؟ أي في دول مثل الحين تونس والكويت والمغرب في عندهم حقوق سياسية، حق التصويت والترشح والحرية التعبير وما إلى ذلك. زين، يبقى لازم نحدد وش الشيء اللي نقصده زين بالجيد هنا. زين، لأنه دولة واحدة عربية فيها هذه الأشياء كلها من ناحية رفاه وتحرر سياسي وحقوق اجتماعية وحقوق فردية وكذا، زين، وحقوق مرأة وما إلى ذلك، هذا مو موجود.
ما في دولة عربية. وش اللي في العالم؟ وش الدول اللي في العالم؟ يعني مثلاً سنغافورة أخذ بأنها دولة جيدة، بس برضه ما عندهم حرية يعني جيدة.
اقتصادية، يعني تجربة اقتصادية.
تجربة اقتصادية جيدة، بس إنهم ما كلين هوا يعني. اليابان مبرة رهيبة برضو يعني، بس يعني تعتبر يعني أوروبا وأمريكا، يعني هل هذا هو الشكل الأفضل؟ يعني أفريقيا برضو وش المثال الجيد فيها؟ فيعني لما تيجي تأخذ العالم، وين العالم المثالي بالنسبة للسلطان؟ طيب
حلو، في طريقتين بالتفكير هذه. إما نقول إنه حنا نبي نقلد هذه الدول اللي هي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، إما إنه بنقلد إنه هذه الدول هي المعيار نبي نقلد، أو إنه نقول إنه في معايير مثالية، معايير ما هي موجودة أصلاً على الأرض، لكن نحاول قدر الإمكان نقترب منها، وإنه هذه الدول الغربية ممكن إن فيها جوانب من هذا بس إنه ما اكتملتها، فيصير هذا المثال اللي أنت تؤمن فيه وتؤمن إنه هو الأفضل وهو اللي أكثر حرية وأكثر عدلاً وأكثر رفاه وكذا، هو اللي من خلاله تحكم على الدول العربية والدول الغربية ودول كذا. أنا أنتمي للفريق الثاني اللي ما يقول إنه النموذج هو الدول الغربية ولازم كذا، لأن الدول الغربية فيها مشاكل كثيرة. زين، أنا أقول إنه في نموذج مو موجود، لكن في معايير أساسية اللي هي عدالة اجتماعية، حريات وحقوق فردية، ديمقراطية، وما إلى ذلك. هذه هي المعايير اللي لما نحكم على أي نظام سياسي نقول هل هذه الأشياء موجودة فيه ولا لا. في أنظمة تنجح بجوانب كثيرة، في أنظمة ما تنجح بأشياء كثيرة، ويصير كذا. لأنه الخيار الأول اللي هو اللي يقول لا هذه اللي بيصير مثلهم كذا، ينتهي لأنه تقديس هذه الدول، ما يشوف عيوبه، ما يشوف مشاكل، ما يشوف كذا. زين، وأنا أشوف أن هذه الدول مقدسة فيها مشاكل كبيرة، ما تاريخ مليء باستعمار، مليء بكذا، واقع مليء بالرأسمالية اللي تخلي الناس شو اسمه طبقية حادة. في مناطق بأمريكا نفسها لما تروح لما تقول كأنك عايش بأفريقيا. زين، بمعنى من ناحية إنه الدولة ما هي بواصلة، لا مدارس، لا مستشفيات، لا كذا. يعني خصوصا في الجنوب وكذا، لما تيجي لما جاء إعصار كاترينا فضح أشياء كثيرة. صح. موجود داخل أمريكا.
طيب الحين كوني أنا كمواطن أطالب بأنه أبغى، أنا ما يهمني الناس الثانيين، أنا عندي مشاكل، أنا عندي فقر، عندي مثلا تعليم، عندي أبغى أصير يمكن أفضل، أنا ما لي دخل في الباقيين يعني. أي صحيح. هل هذا يعتبر شيء سلبي؟
لا، هذا ما يعتبر شيء سلبي، لأنه الإشكالية مو هو بأنك أنت تعطي أولوية لهويتك الوطنية. الإشكالية أنك تعتبر هويتك الوطنية متضادة مع الهويات الثانية اللي هي العربية والإسلامية. إنك تقول أنا علشان أحالج الفقر أبا شو اسمه أبا أتصالح مع إسرائيل مثلا، زين، أو أنا علشان أسوي كذا طز بالباقين وكذا. أنا كل اللي أقوله زين إنه هذه هوية ما تتعارض مع الهويات الثانية، وإنه بالإمكان إنك تكون سعودي عربي ومسلم. زين، وإنه هذول الهويات الثلاثة ما يتعارضوا مع بعض. زين، ولا يتناقضوا مع بعض. مشكلة الوطنجي إنه انعزالي، بمعنى أنه يقول أنه هذه الهوية السعودية نعرفها بالتضاد مع الهويات الثانية اللي هي العربية والإسلامية. مع مثلا في من ضمن الأشياء اللي موجودة، يعني الوطنجي مو تيار واحد، تيارات كثيرة زين داخل الوطنجي زين، لكن في من ضمن التيار تيار واحد من التيارات يقول العرب هم حنا بس سعوديين، باقيين ذولك هم عرب. زين، يسمونهم الأمصاريين، وأنه هذولا فينيقيين وكنعانيين وآشوريين وفرعونيين وما إلى ذلك كذا. زين، طبعًا ليش يسوي كذا؟ الخطاب الانعزالي مو هو بجديد بالعالم العربي. زين، موجود، كان موجود بلبنان، كان موجود بالعراق، وموجود بمصر. زين، لكن وش التكتيكات حقات الانعزاليين اللبنانيين والعراقيين والمصريين؟ تكتيك انه يقولون انه احنا ما احنا بعرب، احنا فينيقيين، احنا فرعونيين، احنا اشوريين، وهذولاك هم العرب، والعرب هم حق سكان الجزيره العربيه. زين، فهم تكتيكهم انهم يصيرون انعزاليين انهم ينفون على انفسهم العروبه، زين، حتى يقولون احنا لنا سياق حضاري مستقل وكذا، ويتم احياء هويات متحفيه ما لها وجود، ما يتكلمون اصلا اللغه ذي ولا يعرفون ولا في مخيال ولا تاريخ ولا ولا اي نوع من هذه الروابط اللي هم يقولون الفرعونيه او الفينيقيه وكذا. لكن يتم احياء هذه الهويات المتحفيه لاجل نفي العروبه عنها. لكن بالسعوديه لان هي جزيره العرب ما يمدي الواحد ينفي العروبه عنها. فش التكتيك حقهم؟ انهم يحتكرونه، يقولون حنا بس عرب، الباقيين ذولك مو بعرب، فيصيرون يكملون خطاب الانعزاليين اللي موجودين يعني تجيب الانعزال اللبناني وانعزال عراقي وانعزال مصري وانعزال سعودي تقعدهم مع بعض تلقاهم متفقين كل شيء. هذاك يقول انتم اشوريين، هذاك يقول ايه حنا فعلا اشوري انتم عرب، زين، هذاك يقول انت فينيقيين، يقول ايه حنا فينيقيين انتم عرب، فكل هذول متفقين، زين. وهذول كلهم لما يتطور خطابهم تلقى دائم في عناصر مشتركه. الانعزالي الفينيقي اللبناني هو الوحيد اللي يعني بيوم صارت حرب الاهليه تحالفوا مع اسرائيليين، اعتقدوا انهم انه الفلسطينيين طارئين عليهم لازم يطردونهم وما الى ذلك. نفس الشيء لما تشوف الحين لما تشوف طبعا الاشوريين هذول كانوا خطابهم جديد يعني بالعراقي ما تشوفهم يعني كبير، بس مثلا الفرعونيه تجي يوم كانت موجوده بمصر في بدايات القرن العشرين تيجي بسياق انه حنا لاننا ما لنا دخل باقي العرب وكاننا فرعونيين وكذا، حنا مرتبطين بحضاره الحوض المتوسط وارتباطنا مع الغرب وكذا. ففي هذا العنصرين دائما اللي هو انه الانعزال يخليك غالبا مرتبط مع 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 اللي انا اعتبره عدو للأمة العربية أو للمهيمن. نقطة أخيرة بس بهذا الموضوع، الخطابات والأفكار وكذا في جانب منه هي انعكاس لوضع اقتصادي معين، بمعنى يعني الماركسيين يقولون كل الأفكار هي نتيجة الوضع الاقتصادي. أنا ما بقول كذا، أنا أقول جزء كبير منه نتيجة الوضع الاقتصادي. حنا بالخليج نعيش داخل فقاعة اقتصادية. وش الفقاعة الاقتصادية؟ إنه عندنا نفط.
حلو.
النفط هذا خلينا حنا كعرب أغنى وأكثر رفاهية من باقي العرب الثاني، فيخلق حاجز اقتصادي كبير بيننا وبين باقي العرب، خلينا أكثر رفاهية، أكثر مستوى المعيشة حقتنا، مستوى الجلسة اللي حنا هالجلسين الحين هذه جت بسبب إنه عندنا نفط، زين. لكن النفط والاقتضام الاقتصادي اللي ينبني عليه ناضب، غير مستدام، غير دائم، زين. فالفكر الانعزالي السعودي أو اللي يسميهم الوطنجية هو تعب يستفيد من حالة التمايز هذه اللي يخلقها الوضع الاقتصادي المؤقت. فهي أفكار تقول لأننا حنا الحين أفضل اقتصاديا من باقي العرب فتصبه خلنا ننجو حنا، بس النظام الاقتصادي اللي يقول لك أنت خلنا ننجو هو نظام اقتصادي مهب مستدام، زين. هذا يعني انه افكارك اللي انت تعتمد عليها وانت تعول عليه، انت تعول على شيء مو مستدام، زين. افرض خلص النفط، خرب اقتصاد الخليج، وش بيصير؟ بيصير انه نرجع، اما انه نرجع زي ما كنا قبل، زين. يعني تاريخ الجزيره العربيه تاريخيا مهم معزوله عن المحيط حقه، تاريخ الجزيره العربيه دائما مرتبط بكل الوسط المحيط فيه. حنا اللي عندنا امثال الهند هندي كذا، قل ما عندك والشام شامي كذا، الدهر ضامك وشي زي كذا، زين، اللي هي ارتباطات جغرافيه وتاريخيه مع كل الاوساط المحيط حول.
طيب برجع لفكره الهويه، ورغم انه الجزيره العربيه يعني ذكر كذا في بحث كذا انه كل شيء يعني فيها يثبت مدى تنوعها، الاكل فاهم يعني كذا، تلقى اصلا حتى الاكل الرز زين هندي كذا، فتنوع الثقافات وقبول الاخر من اصل ثقافه العربي يعني في الجزيره العربيه. لكن وشلون بدا ذي النفس، نفس الوطنجيه كما تسميه مثلا
الحين بالسعوديه؟ زياده على انها دوله حديثه صار فيها اشياء كثيره. اولا انه الاقتصاد حقنا لما
جاء النفط وكذا، اعتمدت الدولة في بناء المشاريع التنموية وكذا على فصل القطاع الخاص عن القطاع العام، وخلت السعوديين كلهم يشتغلون بقطاع عام، والقطاع الخاص اعتمدت فيه على عمالة أجنبية من كل مكان بالعالم.
أوكي.
زين، فانفتحت السعودية بشكل كبير على كان هذا الوضع ماشي، لأنه الوظيفة في القطاع العام كانت راتبها أعلى، وكانت ساعات عمله أقل، وكان عدد السكان قليل، فكانوا يقدرون يغطونهم بشكل كبير، يغطون كذا. بالثمانينات والتسعينات صار في عملية انفجار سكاني، زين، فصار في عدد سكان كبير بالبلد، هذا خلى قدرة القطاع العام على استيعاب الناس أقل من 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 قبل، فبدت تطلع مشكلة بطالة. هذه مشكلة بطالة مين مثل مشكلة بطالة اللي نشوفها بكل مكان بالعالم؟ مشكلة بطالة اللي نشوفها بالأماكن العامة هو إنه نفس السوق الاقتصادي ما يستوعب هذول الناس، حجمه ما يستوعب هذول الناس. حنا المشكلة بطالة عندنا إنه القطاع العام بدأ ما يستوعب سعوديين، وفي حين القطاع الخاص مليء بالأجانب. هذا التشوه في القطاع في السوق خلى العاطل هذا اللي ما يلقى شغله يحس انه هذا الاجنبي اللي موجود بالقطاع الخاص قاعد ياخذ 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 شغله.
اوكي،
ياخذ. فمن هنا فالنقطه الاولى اللي هي اصلا الدوله الحديثه تسيس هذه الاشياء، من حنا ومن هم ومن كذا وكذا، هذا اول شيء. اثنين، مشكله البطاله اللي نتجت بسبب سياسات اقتصادية اللي بنت بالسبعينات وكذا وخلقت تشوهات حالية موجودة بسوق. ثلاثة، إنه حنا بالخليج مثل ما قلت قبل شوي إنه عندنا وضع اقتصادي خلينا مفصولين عن باقي العرب، زين، فيعطينا هذا وهم إنه حنا أفضل أو الفقاعة الاقتصادية اللي حنا نعيش فيها بشكل خلينا منعزل، زين. فهذه العوامل الثلاثة كلها تصير كلها مصادر إنه الواحد يحس إنه أفضل ومختلف ومستحق الشيء ياخذه الأجنبي. اخر نقطه بس، وهي انه حتى طريقه بناء المدن السعوديه الحديثه انبنت بشكل تعزل السعودي عن الباقي، فرغم انه الرياض هذه المدينه به الا يعني عدد كبير من الناس من دول متنوعه من اسيا واوروبا وامريكا والدول العربيه بكل مكان، فيه يعني مدينه يعني متنوعه جدا، الا ان طريقه بناء الرياض تخلي كنت كسعودي ما تشوف هذول الناس، ما تشوف ولا ما نحتك فيهم، ما نتواصل معهم، ما نداخل معهم ولا شيء، مو مثل المدن الثانيه اللي تخليك تحتك مع كل بالغصب تحتك مع كذا، زين. رغم انه يعني وهذا الغريب انه شلون انبنت المدن بهالطريقه هذه، رغم انه بالاسلام المسجد كلنا نصلي مع بعض، زين، بس طريقه البناء المدن خلى فيه انعزال بين هذا، فرغم انه
بغير قصد
انا ما ادري بقصد، في بعض الباحثين يقولون انه مقصود، زين، باسكال منوريه بكتابه التفحيط في السعوديه يقول انه مقصود، زين، بس انا ما ادري هل هو مقصود ولا لا، زين، لكن هذا نتيجه موجود وخلقت هذا العزله. فيجي واحد اجنبي يعيش بالسعوديه 30 سنه 40 سنه ويروح ولا هو ما كان صداقات مع السعوديين، ما تعرف على السعوديين وكذا، لانه عايش كنتونات او جيتوهات داخل السعوديه، زين، ولا شاف احد وكذا، زين. بعدين هذا السعودي يقول شلون هذا عاش عندنا 40 سنه ولا يحس بالش اسمه بالوفاء او بالتقدير كذا، لانه ما يشوف طبيعه التغيرات هذه اللي قاعده تصير.
اوكي، طيب الحين انت ما بين انت ما شرحته الان، اوكي، يبين ان السعوديين في الاجمال هذا هو الشكل لهم. وانا كنت في البدايه يعني كان السؤال مثلا كذا اللي هو الوطنيين يعني، وكيف انهم كذا بدوا في حب الرغبه بالانعزال، باني انا ما ابغاك اصلا، بعدين في شعور برضو بالكراهيه اللي خلاك لانك اليوم تصل انك تصفهم بانه مثلا وصفتهم مثلا بانهم زيهم زي داعش بس علمانيين، صح؟ وصفتهم بانهم ضد الدوله، انهم هم مسيئين للدوله بشكله بدون لا يعلمون يعني. بس ما بشايفه في الشرح اللي قبل شوي يعني، فكيف تربط بينهم؟
اي انا الحين الكلام اللي قلته قبل هذا بس يشرح الظروف البنيويه اللي تخلي مثل هذه الافكار
سائدة ورائجة.
تكون كيف تكون
تخلي قابل للواحد يتقبلها وكذا. اللي هي الظروف الاقتصادية والسياسية والعمرانية اللي تخلي الواحد يتقبل هذه الأفكار. الحين هذه أفكار نفسها، هنيجي الأفكار هذه. فلما الواحد يصير عاطل بالسعودية، مين السبب؟ سبب واضح جدا، السبب الحكومة هي السبب. زين، الواحد عاطل بسبب سياسات حكومة قديمة وسياساتها الحالية، والمسؤول الثاني الرب العمل السعودي اللي يختار إنه عمالة رخيصة على العمالة السعودية. هذول المسؤولين، هذول اللي اتخذوا القرارات إنه يجي واحد عطى فيزا والثاني وظف عطى راتب. زين، هذول اختاروا إنه الأجنبي هذا يجي. لما أنت تلوم الأجنبي على هذا، فأنت أولا غلط، لأنك تحلل المشكلة بطريقة خاطئة، ما تحل مشكلتك. زين، ما تلوم الجهة الحقيقية أو المسؤول، قاعد تعوض فرغ غضبك على شخص لقى فرص، جاء عرض إنه يشتغل بالسعودية وجاء اشتغل، وش يسوي يعني؟
دخل بشكل نظامي،
جاء بشكل نظامي، جاء عرض عمل وكذا وشغله سليم. زين، فأنت قاعد تلومه هذا ليش إنه أخذ فرصة، أخذ فرصة عمل. ولما سعودي مثلا يلقى عمل بشركة كبيرة بأمريكا أو كذا، يفتخرون فيه إنه أخذ كذا، ما يقولون إنه هذا جاء أخذ عمل أمريكا، مع أمريكا فيها بطالة. زين، بس هذا أولا، إنه
إنه يأخذ
إنه غلطان، إنه غلطان إنه يفرغ غضبه من الوضع اللي هو يعيش فيه على ناس ما هم المسؤولين عن الوضع حقه. زين، الناس المسؤولين عن الوضع ما يوجد، اللي هي غالبا جهات حكومية مسؤولة عن هذه القرارات. زين، يعني شلون لو في واحد الحين موجود شلون يرد علي؟ يقول لي حنا نلوم اللوبيات اللي موجودة بقطاع الخاص، في لوبيات من اللبنانيين ولوبيات من الفلسطينيين وكذا. صحيح، طبيعي في لوبيات، بس هذه اللوبيات وش اللي خلاها تشكل؟ لأنه ما في أنظمة ولا في قوانين تمنع تشكل اللوبيات. لو راحت هذه، لو صعود القطاع الخاص كله، فالقطاع الخاص اللي خلق اللي سمح باللوبيات هذه تشكل بيشكل لوبي قصيمي، بيشكل لوبي نجراني، بيشكل لوبي من مدري مين. زين، فبيشكل لوبيات كذا وهو بينحرم، هذول بياخذون. فالفضاء نفسه اللي يخلق هذا اللوبيات هو اللي انت تهاجمه. ما تهاجم ليش؟ والله ناس استفادوا وبدوا يوظفون اقاربهم عيال عمهم وكذا.
اوكي،
يعني اذا السيستم يسمح لي اني بوظف ناس يقربوا لي وحريص عليهم، بوظف ناس قريب يقربوا لي وحريص عليهم. ليش تتوقع من اني بصير والله لا بقول ما انا بوظف احد وكذا؟
خصوصا اذا انك تدخل فلوس. يعني انا صاحب شركه، اصحاب شركات يعني، والوظائف تذهب الى طرفين. طرف انه اقدر اجيب الاجنبي واخليه يشتغل شغله لا يعمل فيها السعودي، وبراتب متدني جدا يعني، باقل قيمه ممكنه، فيخليه يشتغل طول الوقت وخلاص يعني، فاهم؟ هذا ما يستطيع انه يسويه السعودي، فيصير مربح، فهي في الاخير راس مال المال اللي يتحدث
يعني. هو يعتبره يد عامله رخيصه،
ولا طالما
ويد عامله قابل يتحكم، قادر يتحكم به. ولو عشان كذا انا اقول انه مشكله بطاله لو تراحت الكفاله، زين، وصار المواطن العامل الاجنبي يساوي العامل السعودي، تقل جاذبيه العامل الاجنبي. لصار العامل الأجنبي يقدر يتنقل بين الوظائف بدون موافقة رب العمل، لصار العامل الأجنبي يشتغل بنفس عدد ساعات العمل العامل السعودي أو كذا، بتقل جاذبيته بشكل كبير بالنسبة، لأنه خلاص قدرة التحكم عليه انتهت. زين، فش اسمه؟
ونقدر نأخذ الجانب الآخر اللي هم يأخذون الرواتب العالية جدا. يعني لما يجي يقول لك مثلاً سعودتوا الوظائف الدنيا، شوف السكيورتي صار سعودي، ولا حق الجوالات صار سعودي، ولا كل الوظائف الصغيرة هي حق السعوديين، بينما إنه الرواتب العالية للأجانب. لو صاحب الشركة برضو خسران لما وظفه، يعني لو 70,000 اللي تعطى للأجنبي ما تعادل قيمة حقيقية لصاحب العمل، يعني لما حد بيفتح فلوس عشان أبعطي فلوس لأي كائن من كان علشان سعودي،
ولا هو بالضرورة إنه لأنه عنده كفاءة أعلى أو كذا، زين، لأي سبب كان. زين، طالما إنه فهذول هم مسؤولين، اللي وظف واللي سمح، اللي عطى فيزا، اللي عطى فيزا واللي عطى راتب، هذول المسؤولين. زين، إذا تنت توجه غضبك لأي أحد ثاني، فأنت ضيع وقتك، ضيع وقتك وتخلق كراهية وتخلق مشاكل وتخلق كذا، وبالنهاية ما حلت مشكلتك وزودت مشاكل عليه.
جميل، أخذنا شكل من جانب الوطنجية، بس برضو إلى الآن من شايف كيف هم، ليش وصفتهم بالداعشية مثلا؟
يعني أنا كنت أقول إنه
أو ليش أنت مرة أنت تشوفهم حتى أنهم مسيئين للدولة، يعني أنهم ضد الدولة.
ممتاز، هذه النقطتين. النقطة الأولى ليش وصفتهم داعش، أنا كنت أقول إنهم إقصائيين. زين. ف مشكله الخطاب يعني داعش احنا نجيبه كمثال على الحاله القصوى من حاله الاقصاء اللي تنتهي انه بافناء الشخص اللي مختلف معك قتله زين، في حين يعني تكفيره ثم قتله زين، في حين فانا اقول انه هم يستخدمون نفس طرق الاقصاء اللي موجوده عند التيارات الاقصائيه الدينيه الاسلاميه زين، بالتالي فهذولك يستخدمون التكفير والتبديع وما الى ذلك، هذول يستخدمون التخوين وكذا لاقصاء خصوم. انا اقول انت وطن جاء الله حيك اوكي صر وطن جي. بس مو بلازم اي واحد يختلف معك بالراي انه خاين زين، لانه كل الموجودين هذول يهتمون بالبلد هذا وحريصين عليه، بس كل واحد قاعد يشوف وش المصلحة حقته من نظرته. تقدر تقول نظرته غلط، تقدر تقول نظرته خطأ زين، تقدر تقول ما يفهم، تقدر تقول مو مفيد زين، بس مو بتطلعه برا الدائرة زين. أنا ما بطلعه برا الدائرة، ما بقول إنه هو سعودي، هم سعوديين وكذا، بس أنا أقول إنه غلطانين ولا يفهمون وجهلة زين، لكنهم بالنهاية بس إنهم مثلي مثلهم، لهم حق بل إنهم يفكرون وش مصلحة البلد ويسعون للمصلحة هذه بكذا، والمفروض إن تنحل الخلافات بيننا بطرق مؤسساتية وكذا، لكن من موجودة طرق مؤسساتية فقعد تهاوش على تويتر.
أوكي.
النقطة الثانية هذا مسألة دواعش، النقطة الثانية يعني قلت إنهم دواعش، وش بعد؟
إنهم يسيئون للدولة أكثر مما يفيدونها.
أي هذه قلتها في سياق محدد، إنه إذا أخذنا سياسات الدولة الحالية فهي سياسات تبي تكون منفتحة على سياحة، منفتحة على استثمار خارجي، منفتحة على إن تجيب أجانب يجون للسعودية، منفتحة على أجانب بشكل عام. هذه سياسات تتعارض مع مطالب الوطنية اللي هي يعني مثلا جرين كارد الدولة قاعد تفكر فيها، هذا شيء بالنسبة لهم رعب، إنه معناته إنه بصير فيه في السعودية الوحيدة بين دول الخليج اللي عنده.
ما تحسهم إنهم يعني الوطنية بالأصل إنهم يحبون السعودية يعني بشكل كبير جدا، يعني كذا أنا أحب السعودية، علم السعودية، تلقى عادة الصورة الرمزية له صورة أم الملك سلمان أو الأمير محمد بن سلمان، ففيهم حب، ولا أعتقد حقيقة إنه نابع من نفاق، وإنما إنه حب حقيقي
طبعا،
لكن ما يفعله ليس بالضرورة هو يعني تحس إنه ما له دخل يعني، فاهم؟
الحين أنت لما تحب تصل مرحلة أنك تتوحد مع اللي أنت تحبه، فتحس أنه هذا اللي أنت تحبه حل فيك، فأنت يعني أنت خايف عليه، فتصير أنت تعبر، أنت تعتقد أنك أنت قاعد تعبر عن لسان هذا اللي أنت تحبه أو الوطن أو كذا، تعبر أنت عن لسان، تعبر أنت عن كذا، تعبر، تحس أنه تجسد فيك هذا الوطن. والسبب اللي خلاه يتجسد فيك بهذا الحب الطاغي كذا، أنك ما سويت تقييد لهذه المشاعر اللي انت تحسها زين، وهذا تقيد بالعدل زين، انك تقول اوكي انا احب بلدي بس وش العدل، وش الصح، وش الكذا زين، بعدين غالب بعدين بس لما الواحد يستسلم المشاعر وكذا فيصير ايش اسمه مثل اللي يحب وحده زين، خلاص بيفكر ما يفكر، ما يستخدم عقله وكذا، يصير يعتقد انه انه له حق انه يغار، له حق انه يمنع، له حق انه يسيطر، له حق انه يسوي، له حق كذا، بحيث انه حتى يضر مصلحه اللي هو يحبه زين، بهذه الطريقه زين، انه يعني يقول انا افهم، انا قاعد اسوي هذا كله من حبي لك، انا اسوي كله هذا، بس لانه مو هو قاعد يمنع يقيد هذه المشاعر اللي يحس، اللي مشاعر نبيله وصادقه وكل شيء بعقله،
فيسب ويشتم
فيصير مستعد انه يسوي اي شيء زين، يعني مستعد انه يعني اذا واحد، في ناس كثيرين كانوا يحبون زين، في نسمع قصص عن واحد حب واحده اقتله من حبه له، او واحده حبت واحد اقتلته من حبه له زين، فيوصل الموضوع زي كذا زين، لانه لما لان هذه مشاعر بالنهايه، ومشاعر بعقله زين، واذا الواحد ما سوى مشاعره تقييد بعقله وبحس العداله اللي عنده وكذا، فبيستعد يسوي اي شيء زين. شيء ثاني انه تصورهم عن السعوديه بعضهم تصور وهمي، يعني يتخيل السعودية دولة إمبراطورية كبيرة وكذا، هذا تصور وهمي مو بحقيقي زين، يعني احنا عندنا تجارب عربية كثيرة مثل هذا الخطاب وش أدى له زين، فالواحد اللي ما يشوف انه هذا الخطاب يشابه هذه الخطابات وانه ممكن يؤدي المخاطر او كذا زين، فهذا مهماله يعني، ما يبي مصلحة او ما يحب او انه مو بحريص على مصلحة الديرة او كذا.
اوكي طيب انت واحده من الاشياء اللي اخذت عليك برضو مؤخرا يعني هي مثلا مسائل انك انت سبيت الوطنجيه كثيرا يعني بشكل كذا خلاك انه الناس تخونك يعني تجدك انه خائن صاروا يدورون عليك الغلطه وصاروا ياخذون عليك اشياء ومن الاشياء برضو اللي اخذت عليك برضو هو ما قلت انت سابقا يعني مثلا كنت يعني مثلا علاقتك بعزمي اوكي يعني انه لك علاقه بعزمي اوكي بشاره وانت قلت سبق وقلت اشياء يعني برضو فيها كذا تطرفيه اوكي او هكذا انا اجدها
أي مثلا أي اشياء
يعني مثلا انك تيجي تقول انه عزمي الاسرائيلي اوكي عندي افضل من ثلثي المسلمين مثلا فاهم وتجي يعني كذا وانت منبهر به ومثلا يوم رديت على السكران على انتقاد العزمي فدفاعك عن عزمي اوكي ووصفك له بانه افضل من ثلثي المسلمين وهو اسرائيلي مسيحي واليوم يؤخذ عليه انه يعني يكيد للدوله المكائد فكيف تشوف انت الموقف يعني
طيب هذول الموضوعين مفصولات عن بعض شوي زين تبي نبدا بعزمي ولا نبدا بليش سبيتهم وخونون
وش لا لا هات عزمي التخوين انا بجي
طيب زين اول شيء خلينا نتذكر السياق اللي كل هذا الكلام اللي انت قلته وشو لانه سياق مهم زين لانه اغلب اللي موجودين الحين مو قاعدين يشوفون ما حضروا هذيك الفتره ذيك الفتره كانت تو بادي الربيع العربي كان في مجموعه من الشباب اللي هم مو اسلاميين ويحاولون انهم يخلقون يعني تيار فكري جديد يرفض الإقصاء حق الصحوة فهم ناس متنوعين في منهم تنويريين مسلمين إسلاميين وفي منهم ليبراليين وفي منهم غير كذا وكذا وكذا في متنوعين من كل التيارات هذه فكانوا هذولا يحاولون يخلقون بديل أنه حنا نقدر نصير بديل للصحوة زين كانوا الصحوة يهاجمون هذا التيار زين وكانت طرق مهاجمتهم انهم يربطونهم بعزمي زين ويقولون انه هذا انه عشان عزمي مسيحي فيقول لك انه كل هذول ياخذون افكارهم من هالمسيحي هذا اللي قاعد يخليهم كذا زين فلما صارت معي مقابله حقت انحاء صار سالون عن عزمي زين لانه كان بسياق ذاك الوقت انا كنت انتقد السروريه بشكل كبير زين كنت اسوي هاشتاجات عليهم وكذا زين فكان في نقد كثير فكان هذا يسال فانا كنت عشان بجاكر هذول الصحوه زين اللي هم كذا فقلت انه ترى هو احب علي من ثلاث ارباع المسلمين او ثلاث ثلثين المسلمين المهم انا قلت كذا زين فهذا هو السياق حقه سياق ام جاكر الصحوه زين
يعني انت يعني كما لو انك تقول تتبرأ من الفكره لان انت اخذتها ما هي حقيقيه انما مجازيا يعني كذا بس
واضح انها مجازيا ما ادري ما اعرف انا 2000 مسلمين عشان اقصر
لا يعني كذا لا ذا احب عن كل الناس يعني
لا 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 جيك الحين موضوع عزمي بس الحين هذا سياق الكلمه سياق المقاله حق السكران كان فيه ندوه تبي تصير بالكويت زين وهذه الندوه كانوا الحقين صحوي يحاولون انهم شو اسمه يخربون والندوه هذه يسوونها سعوديين يجمعون مفكرين وكذا يتكلمون فيها فاشتغلوا السلفيين بالسعوديه مع السلفيين بالكويت على انهم يحرضون ضد هذه الندوه علشان تغلق زين واغلقت زين بس انه قبل ما تبدا هذا كله زين كتاب قبل ما تبدا عمليه الحشد والهذا هذا كتاب ابراهيم سكران مقاله عن عزمي بشار فكتبت انا اقول ليش الحين بهذا الوقت اهتم ابراهيم سكران بعزمي بشار فقلت انا لانه السبب انهم يبون يهاجمون هذا المنتدى اللي بيصير بكويت وفعلا لان شوف تاريخ مقالتي وبتاريخ الهجم صار بعده باربع ايام الهجمه هذه زين فكان هذا هو أسياق حق المقالة
إيه بس أنت وصفته مثلا بأنه شخصية مناضلة قامة فكرية
الحين نجي لعزمي بشارة لازم ننظر له ثلاث جوانب الجانب الأول عزمي بشارة كمفكر كتب كتب، له كتاب المجتمع المدني، له كتاب مسألة عربية، له كتاب أن تكون عربية، له كتاب العلمانية، له كتاب كتب يعني كثيرة مثله مثل باقي مفكرين عرب. مفكرين عرب مو بيحبون السعودية، بعضهم ما بيحب السعودية، زين؟ هل هذا يعني ما نقرأ لهم عشان هم يحبون السعودية، أو أنهم يعادون السعودية، أو أنهم عندهم مشكلة مع مثلا هيكل؟ أكثر واحد كان البوق حق عبد الناصر ضد السعودية، بس كتبه هذا تنباع بالسعودية وكل يقرأ، زين؟ هل ما نقرأ له علشان أنه سياسيا كان ضد السعودية؟ فهذا من جانب فكري. من جانب فكري، هل اللي يعترضون على عزمي الشرعي يعترضون عليه من جانب فكري؟ يعترضون عليه يقولون له أنه كذا؟ أفكار عزمي فيه جوانب متميزة، في جوانب غير متميزة. والمقالة هذه حقت سكران في نقدي له، الموقفه من سوريا وموقفه من شو اسمه، والله نسيت المقالة، بس في كم نقد تكلمت عليه. هذا شيء، هذا الجانب الأول. جانبه هو كمفكر، إذا الناس عندهم مشكلة معه بأفكار وكذا، هذا نقاش فكري، نتناقش كل واحد يقول رأي وأقول رأي، نتناقش يعني بالنهاية نتناقش على مفكر حنا. في عزم شارة الفلسطيني، زين، وش دوره كفلسطين؟ فبالنسبة للعزم الفلسطيني اللي هو كعلاقته بالاحتلال الإسرائيلي، فأولا خلنا نقسم هذا الموضوع قسمين. جنسيته أنه هو إسرائيلي، ففي ناس ما يعرفون أنه لما تشكل دولة إسرائيل العرب اللي ساكنين في فلسطين بعضهم بقى داخل الحدود دولة إسرائيل. هذول العرب يسميهم حنا عرب 48. عزمي بشارة واحد من هذولا، فهذولا يأخذون الجنسية، تعطيهم الإسرائيل الجنسية، فمن هنا يكتسبون الجنسية. وهم شعب تحت الاحتلال، تيجي الحكومة المحتلة تعطيهم جنسية، زين، هذا ما يخليهم خوانة أو يخليهم عمال الاحتلال أو كذا، إلا إذا ساهموا بشكل مباشر في تدعيم ومساعدة الاحتلال في ممارسة احتلاله. فمثلا غاندي كان تابع للتاج البريطاني، بس مع ذلك هو مقاوم للاستعمار البريطاني وكذا، فهم؟ وفي ناس كثيرين داخل عرب 48 كانوا مقاومين للاحتلال الإسرائيلي رغم أنهم معهم جنسيات. الحين عزمي واحد عنده جنسية إسرائيلية ووصل الحين هذا الجنسية، الحين عضو الكنيست. هنا تبدأ الإشكالية بموضوع علاقة عزمي بالدولة الإسرائيلية. هو كان أبوه عضو بالحزب الشيوعي، بعدين هو أسس حزب جديد الظاهر اسمه التجمع العربي الديمقراطي وكذا، وكانت الفكرة عنده أنه نستخدم المؤسسات الديمقراطية لدولة إسرائيل ضدها، فندخل داخل هذه المؤسسات ونحرج الاحتلال من داخل مؤسساته، زين؟ فكان هذا الخيار حقه لمقاومة إسرائيل. لكن هذا الخيار فيه إشكاليات، لأنه الإشكالية الأولى أنه يعترف بالمؤسسات هذه، لأنك أنت ما تقدر تدخل بالمؤسسات هذه بدون ما تعترف بها. مثلا لما تدخل الكنيست لازم تسوي القسم حق الكنيست، زين، اللي هو القسم حق دولة إسرائيل وكذا. لكن هو يقول أنه احنا عايشين هنا، عايشين بهذه الدولة، هذا واقع، لازم نتعامل مع هذا الواقع وندمره من الداخل، أو نقوضه من الداخل. إما أنه نحرج إسرائيل بحيث أنه يبان أنه ما هي ديمقراطية لما تضطهدنا أو تطردنا أو كذا، أو لما نمارس حقوقنا الديمقراطية، أو أنه نلغي البعد الصهيوني من المؤسسات هذه، زين؟ لأنه إذا أنت التغى هذا البعد الصهيوني من المؤسسات هذه، التغت فكرة دولة إسرائيل. فهنا الإشكالية اللي دخلت هذا الخيار. هذا الخيار في ناس ما يتفقون معه. أنا أعتقد أنه الخيار هذا بعد تجربته وصل إلى أنه نتائج اللي طلعت منه أو النتائج اللي حققتها ما تساوي التكاليف حقته، اللي هي الاعتراف بالمؤسسات نفسها، القبول بالمؤسسات كذا، زين؟ لكن هذا خيار. هل الناس يقبلونه أو ما يقبلونه هذا يعني يخاضع للنقاش زين، لكنه أحد طرق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من الداخل زين. الحين خلصنا عزمي اللي هو المفكر وخلصنا عزمي فلسطين، الحين باقي آخر نقطة اللي هو عزمي وعلاقته بقطر. بعد حرب تموز 2006 زين بدأوا الإسرائيليين يتهمون عزمي بشارة إنه هو كان مخبر لحزب الله أو متعاون معه، فصار فيه محاكمات اتجاهه إنه يبي يحاكمونه بتهم خيانة أو كذا زين. لكن عنده حصانة برلمانية لأنه عضو بالكنيست ما يقدرون يحكمونه. بعدين طلعوا قانون يلغون يتسمح لهم أنهم يلغون الحصانة عنه. كان هو في مصر أتوقع لما طلع هذا القانون، فمن مصر طلع بيان أنه ينسحب وكذا وكذا، وراح عاش بقطر من 2008 كذا زين. من هناك بدأت تتشكل علاقة بينه وبين حكومة قطرية زين. هذه العلاقة مثل علاقة أي شيخ أو أي مفكر بدولة عربية، إنه حنا بنعطيك مساحة تسوي الأشياء اللي أنت تبيها، بالمقابل تعطينا نأخذ منك نكسب منك أشياء إحنا زين. وتختلف هذه العلاقة من على دولة لدولة أو كذا أو من أي من كذا. الحين بالأزمة اللي صاير الحين بين السعودية وقطر، تم لما تبي تهاجم أنت قطر، فأحسن هدف لك عشان تهاجم قطر من خلاله هو عزمي بشارة، لأنه فيه الصفات كلها اللي تسهل الهجوم زين. لأنه نقطة ضعفه بالنسبة للقطر كذا. ليش؟ أو إسرائيلي فلسطيني كذا، فسالفة الأجنبي اللي يجي يتحكم بالدول الخليجية ويسيطر عليها وكذا وله علاقات بإسرائيل وكذا، هذه فكرة يعني سهل الناس صدقونها. وهذا جايك من السماء نازل فيه كل الصفات هذه وتتم. هل هو فعلا يسوي هذه الأشياء اللي الخلايا عزمه كذا؟ أنا ما أدري عنه، أنا ما عندي أكسس على وش يصير بالداخل الحكومة القطرية، لكن ما أدري عنه. لكن أنا أقول أنه سهل، مثل ما أنه الناس اللي قطريين لما يجون يهاجمون الإمارات يقولون دحلان زين، يستخدمون اللي هو فلسطين وكذا، فكأنه الخليجيين مو بكفوا انه يصير عندهم سياسات وكذا، لازم يجون ناس من فلسطين يعلموننا وشلون نسوي سياسات، حتى هواشنا ما نقدر نتهاوش احنا بانفسنا، لازم يجون ناس فلسطينيين وكذا يعلموننا وكذا. فانا اقول انه هذا هو استراتيجيه، انت لما تبي تحيد القطريين، تبي ما تبي تتهم القطريين، اسهل شيء تقول انه في عنصر خارجي هو اللي قاعد يسوي كذا. وما في ازيا من عنصر، فيه صفتين اللي هو الفلسطينيه والاسرائيليه، كلهم اجتمعت فيه كشخص كله. فهذا يصير. انا ادري انه في جيش الكتروني قطري، ادري انه في موجود بتويتر جيش الكتروني قطري ما حد يشك، وكلهم طلعوا بعد الازمه، وجيش ضعيف فاشل بسيط انك تكشفه، يستخدم مو مثل الجيش السعودي، أقوى أو أحسن من الجيش الإلكتروني القطري. لكن وش دور عزمي بهذا الجيش الإلكتروني القطري؟ أنا ما أدري، بس أنا ما بقول إنه ما في خلايا قطرية، في خلايا قطرية، لكن وش دور عزمي بما أدري.
أوكي. فيه عبد الرحمن لاهم في الآونة الأخيرة برضو كان بينكم نقاش يعني، أو نقاش من أطراف واحدة، كل الحالة يعني، وكلهم بلك الآخر.
هو بلكن، أنا ما بلكت.
أوكي. كان يقول مثلا، يقول عبد الرحمن، خلني أجيب إشكال بالحرف، فيقول عبد الرحمن أنك أخذت 15,000 ريال قطري في بريدة في حلقة فلسفية، وش السالفة؟ هو يقول له أنه ما أبغى أحكيها يعني، وهدوله وردة.
كذب، ما في، ما أخذت ولا ريال من حكومة قطرية.
طب وش سالفة يعني كذا؟ واضح انه هو يعني يقصد شيء معين، حلقة فلسفية في بريدة.
حلقة فلسفية هي جماعة فكر، هو يقول عام 2013، الظاهر 2013 انا ما طبيت السعودية، كله بامريكا.
اوكي.
فالقصة كذب، كله كذب زين. لكن انا، هو وش يسوي يعني؟ هو محامي وقانوني شاطر زين، فلما يقول انه سلطان اخذ قروش من قطر عام 2013، لو انا رحت رفعت عليه دعوة وأقول إنه يتهمن بالعمال القطر، بيقول أنا قلت 2013 قبل الأزمة زين، فما في مشكلة ذاك الوقت مع قطر، فعادي الواحد لو بياخذ قروش، صح إنه كذب وكذا. فأنا أحس إنه حط التاريخ هذا علشان يبرر لنفسه قانونيا زين. لكن أنا ما أخذت ولا ريال من قطر.
سبق واحد كلمك مثلا من قطر محاولة في استغلال صوت سلطان يعني.
حاولوا يستغلون ما في شيء فيه. أنا كتبت بجريدة العرب، صحيفة العرب الجديد، كتبت مقالات يمكن 3 أو 4 أو 6 والله ما أدري، 6 مقالات. بس هذه ككتابة يعني، كتبت بالحياة وكتبت بش اسمه عكاظ وكتبت بالبلاد السعودية
قبل الأزمة يعني.
إيه قبل الأزمة، آخر مقالة سلمتها قبل الأزمة.
زي ما كان كثير يشتغلون في الجزيرة ولا كانوا يشتغلون في العرب الجديد ولا كانوا
إيه كان يعني. قطر كانت بالنسبة لنا مثل أي دولة خليجية، الواحد يروح يشتغل ياخذ شو اسمه ياخذ يعني فيه هناك صحف وقنوات وأشياء وكذا، وكثير سعوديين يشتغلون كذا شو اسمه. أما استقطاب وكذا فهذا أكثر شيء علاقتي بقطر، إني كتبت بهذه الجريدة و يعني ما أقدر أفكر بشيء ثاني غير هذه. مره في عندهم المجلس دراسات الجزيره العربيه
اللي هنا في واشنطن،
لا فيه بالمركز حق المركز العربي للسياسات التنميه اللي بقطر.
أوكي.
في عنده مجلس او ندوه للدراسات الجزيره العربيه، يسوون مؤتمر سنوي يدعون فيه كل متخصصين خليجيين يناقشون، فكثير متخصصين من السعوديه يروحون يحضرون هناك. فواحد من السنين انا قدم وقالوا مين اللي بيشارك، فانا قدمت مقترح بحثي عشان اشترك ورفضوا زين ولا شاركت فيه زين، بس هذا اكثر شيء بيني وبينه.
اوكي قتل جمال خاشقجي. بعدين صارت قصه طويله جدا، لكن خليني اخذ كذا جمال. تعرفه من قبل
يعني؟ انا علاقتي مع جمال قبل ما تصير شخصيه كانت فكريه. حنا لما وعينا فكريا بعد 11 سبتمبر كانت صورة جمال بالنسبة لنا على أنه هو رائد الليبرالية بالسعودية.
أوكي.
زين، لأنه كان رئيس تحرير الوطن وبعدين طلع منها بعدين صار رئيس تحرير الوطن مرة ثانية، فكان بهذه الفترة كان هو رأس حربة للليبرالية بالسعودية. لكن الحين أنا جالس أكتب سيرة، قاعد أكتب مقالة مطولة عن سيرة جمال خاشقجي، لأنه بالأزمة الواشنطن بوست والصحف هذه اللي تدافع عنه قاعدين يصورونه على أنه ناقد ديمقراطي للحكومة السعودية، والناس اللي هجمونه قاعدين يصورونه على أنه إسلامي جهادي. وأنا قاعد أحاول أقول أنه وش هو بعيد عن هذه الصور التنميطية التبسيطية زين. فإذا نبي نقول بشكل مختصر وش هو جمال خاشقجي، فهو 3 أشياء. هو إسلامي عالمي، الحين بشرح وش أقصد إسلامي عالمي، وبرغماتي، وإصلاحي متردد زين. وش أقصد أنا بإسلامي عالمي؟ أقصد أنه وعى فكريا تشكلت تصوراته السياسية في أمريكا مع المحاضن الإسلامية اللي موجودة بأمريكا لما كان مبتعث في إنديانا. وبعدين لما رجع كانت الثمانينات هذه فترة عز الحركات الإسلامية بالعالم كله زين. لما نتكلم عن إسلاميين حنا أو حركات إسلامية أو تصورات إسلامية لازم نتحرر من الصورة اللي تشكلت بعد 11 سبتمبر، لأن بعد 11 سبتمبر الإسلاميين صاروا مربوطين بالإرهاب والتشدد والتطرف وكذا. لكن قبله كانت الصورة مختلفة تماما، وكان في تيارات عريضة من تيارات تكفيرية جهادية وكذا إلى تيارات يعني متقبلة ومتنوعة وتقبل الآخر ومتنوعة وكذا يعني من ناحية الإقتصاد وكذا. ففي الفترة الثمانينات صارت فيه الحرب، إنه الاتحاد السوفيتي غزا أفغانستان فصار فيه الحرب. هذه الحرب الحين لجينا الناظرة الناس ينظرون جهتين بشكلين، الشكل الأول إنه هذه الحرب اللي أدت إلى تشكل القاعدة زين، أو إنه هذه الحرب اللي أمريكا والسعودية جمعوا المسلمين يمكن هذا عشان يسوون حرب ضد الاتحاد السوفيتي زين. فإما ينظرون له بسياقه الدولي سياق الحرب الباردة، أو بما أدت له بأن طلعت القاعدة. لكن ما حد يشوف إنه هذه الحرب كانت أو هذه الحرب كانت فعلا شعب تحت احتلال وقعدوا يطردون المحتل زين، وفي ناس من كل مكان في العالم راحوا ويساعدونهم في هذه الحرب، فكانت فيها معاني سامية وتضحيات وأشياء جميلة وأشياء كذا. فجمال كان مراسل صحفي في أفغانستان ذيك الفترة
زين، وكانوا اصحاب وناس من المدينه معه، لانه اغلب اللي شاركوا بالجهاد الافغاني من الحجاز زي ذيك الفتره حسب كتاب هيج هامر الجهاد السعودي. فهو هناك في ناس من كل مكان في العالم جايين كلهم يتشاركون هذا الهدف السامي اللي هو تحرير ارض مسلمه من هذا الاحتلال. زين، وناس من تعليم، مستوى تعليم، مستوى اقتصادي، من دول مختلفة ومتنوعة. فهذه الفترة شكلت هذا البعد الإسلامي العالمي حقه. هذا البعد كمل بعدين في التسعينات مثلا، فترة التسعينات تلقاه يغطي أخبار المسلمين بأمريكا، يغطي أخبار المسلمين في تركيا، في الجزائر، في اليمن، في شو اسمه، في البوسنة، وفي كل الأماكن هذه يروح يغطي. فهو دائما عاش الفترة الثمانينات والتسعينات، عاشها على أنه جزء من هذا الشيء الكبير اللي يربط المسلمين مع بعض، ويروح يتابع أخبارهم، يغطي أخبارهم بطريقة صحفية استقصائية. مثلا هو كان من أوائل الناس اللي تتبع بدايات، يعني تتبع بدايات الفكر الجهادي وكذا، تنبأ بأشياء كثيرة صارت بعده. مثلا في شغلتين هو قالها بالتسعينات وصارت صدق بعدين. أول شيء لما صار تفجيرات العليا بالسعودية، راح للأردن وقابل أبو محمد المقدسي اللي هو الشيخ اللي ينتمون له هذول اللي فجروا تفجيرات العليا، وراح هناك تبع وقال إنه هذا الفكر قاعد ينتشر بين الأفغان العرب اللي هم العرب اللي راحوا شاركوا بالحرب الأفغانية، وقاعد ينتشر، وهذا بيكون له ارتدادات كبيرة بعدين في الدول العربية وبالعالم. زين، وهنا تشوف إنه استشرف فكرة القاعدة وش بتسوي بعدين. اثنين، إنه بالسبعة وتسعين صار في انقلاب تركيا، انقلاب على أربكان، نجم الدين أربكان اللي هو حكومة إسلامية، وصار في انقلاب عسكري، وكان فهو راح كان يغطي هناك، وكان يقول انه الشباب حقين حزب أربكان يبي يستقلون وبيسوون حزب وبيكون لهم شيء من بعده. وقابل واحد من هذول اللي يبي يصيرون لهم شأن فيما بعد اللي هو أردوغان. زين، فعلاقته بأردوغان تمتد من 97. زين، وفي لقاء مطول له مع أردوغان عن 98 كذا، موجود جريدة حياته. زين، فكان من زمان هذول الناس اللي قاعدين يدافعون عنه، وكذا ربعه، هذول جماعته، هذول اخوياه، يعني كانت علاقاتهم ممتده. فالناس لما يشوفون حجم علاقات الكبيره الهائله اللي كونها، فهو نتيجه سيره طويله لعمله في صحيفه الشرق الاوسط والعرب نيوز والحياه. زين، هذا معنى انه اسلامي عالمي، معنى انه اصلاحي متردد، انه هو
برغماتي،
معناته انه برغماتي، انه هو كان يقول للاسلاميين انكم انتم لا تصيرون مثاليين. يعني مثلا لما فازوا الإخوان بمصر كان يكتب مقالة يقول لهم اتركوا سالفة تحرير فلسطين، اتركوا سالفة التوحيد، وحدة الأمة الإسلامية وكذا، حلوا مشاكل الفقر، حلوا مشاكل المدري وشو. فيقول العب باللي متاح بالنسبة لك. لا يعني لما أنا أول مرة قابلته في 2009 في جدة، كان بوقتها أمطار جدة صارت، وهو كان كتب مقالات يبرر يدافع عن الحكومة بالأمطار، يقول إنه أنا لازم أرجع للمقالات لأن آخر مرة قرأتها 2009، لكن كأنه كان يقول إنه الناس اللي غرقوا هم المسؤولين، ليش يبنون بهذه الأماكن. زين، فش اسمه، فأنا كنت أنتقده أقول إنه هانت وشو هذا تبرير وما أدري إيش كذا بالاجتماع هذاك. فكان يقول إني أنا أدف السقف من الأسفل ولا أحاول أخرق السقف. زين، فكان هذا دائما نظرته، إنه حاولوا تدفون الحدود، حاولوا إنكم ما يعني تصيرون راديكاليين أو ثوريين أو ما أدري إيش، تلعبون بالمتاح وكذا. هذا الجانب الرقماتي. الجانب الإصلاحي إنه 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 لازم نلعب داخل الحكومة، نلعب داخل المؤسسات، ما نحاول نضغط من برا، ما نحاول كذا. له مقالة كتبها عام 2004 كذا، يقول رسالة للحزب الأمريكي في العالم العربي، يقول اني انا جيتكم من امريكا، واللي لانه كان زي ما قلنا قبل شوي انه مثقفين العرب كانوا مقتنعين بالوعد حق جورج بوش انه بيجي ينشر الديمقراطيه بالجيش الامريكي. فكان يقول ترى الامريكان ما راح يجيبوا لكم ديمقراطيه، ولا راح يجيبوا لكم اصلاح، ولا راح يجيبوا لكم شيء. فاذا تبون اصلاح، تبون كذا، اشتغلوا ضمن المشاريع اللي موجوده بدولكم، وحاولوا تساعدون قدر الامكان انكم تحلون من الداخل او تصلحون من الداخل وكذا. شيء طريف بجمال انه كان صديق اسامه بن لادن، زين، كان أصدقاء. زين. أسامة بن لادن قبل ما يكون القاعدة كان يعني ضمن هذا الجو الإسلامي اللي هو يعتقد أنه كذا، فكلهم كانوا يشوفون في مشكلة اللي هو مشكلة هيمنة غربية على العالم الإسلامي، ومشكلة أن الحكومات الإسلامية فيها ما فيها حريات ولا فيها كذا وكذا وكذا وكذا. أسامة بن لادن قال أن الحل اللي هو استخدام عنف، زين، انه نغير هذا كله، انه نضغط على امريكا، نضرب امريكا بسوي عمليات داخل امريكا او نستهدف مصالح امريكيه لمين تنسحب امريكا من المنطقه، وبكذا تتغير الحكومات. فهذا كانت استراتيجيه حقته، واللي ادت الى فشل كبير والى اضرار كبيره على المسلمين بكل مكان. صار كل مسلم كل مطار بالعالم متهم، زين، بسبب اعمال. هو قال لا، نشتغل من داخل الحكومات، نشتغل نحاول نصلح قدر الامكان وكذا. العجيب انه لما قتل بن لادن رموا جثته بالبحر، ما حد يدري وين جثته الحين ولا حد. وهذاك جمال لما قتل بعد ما ندري وين جثته، يقولون انه ذيبت او ما ادري وش. فكل الاثنين هذول اللي تشكلت كلهم من الحجاز من المدينه تقريبا، وكلهم تشكل وعيهم، تشكل افكارهم السياسيه بنفس السياق اللي هو حق الثمانينات وكذا، ونظرتهم للعالم وما الى ذلك. وكلهم حاولوا يحلون مشاكل العالم بطرق مختلفة وطرق متضادة جدا. حتى هو كان يكتب 97-98-99 اللي هو جمال مقالات ضد أسامة وكيف أنه ظل الطريق وكذا. كلهم انتهوا أنه ما لهم قبر بالأرض هذه، فهم عاشوا للعالم الإسلامي كله، زين، سواء واحد بطريقة عنيفة واحد بطريقة غير عنيفة، وماتوا بدون ما يصير لهم قبر بالعالم الإسلامي.
أيام ما كان في واشنطن قابلته؟
أي توي جاي من السعودية، زين، فكان يسأل أن يقول لي، فيسأل عن أوضاع داخل السعودية ويسأل يقول هل تحس أنه أنا غلطت أني أنا طلعت وكذا أو مدري إيش وكذا. فكان دايم، وهذا اللي لاحظت أنه لما يقابل أي أحد يسأل يقول هل تحس أن أنا سويته غلط، هل تحس سويت أن أنا هل أتحس أنه لازم أرجع وكذا. وكان يفكر بتأسيس هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة للديمقراطيين العرب أو الديمقراطية العربية، دعم الديمقراطية العربية وكذا، في جسمه هنا بواشنطن. أو
طيب زين، عندما أعلنت السعودية عن أنه قتل في القنصلية تكلمت، ندمت على اللي قلته؟ يعني هل كانت فورة يعني أن كنت غضبان فقلت ما قلت؟
أنا لو رجع الزمن بالوراء وصارت نفس الأحداث أبتكلم. هل بتكلم بنفس اللغة؟ بنفس ذا؟ لا، يمكن بحاول أصير أعقل وحاول أصير أكثر.
طب الآن عدها يعني بعد الحين لنا تقريبا 19 يوم من الإعلان، إيش ممكن تقول؟
أتوقع أنه فيه ثلاث جوانب بالموضوع. الجانب الأول أنه هذا لازم، اللي هو جمال، لازم يأخذ حقه، زين، لازم انه يصير فيه ضغط شعبي لمطالبه بتحقيقات عادله وشفافه وكذا، واخذ حقه كامل غير منقوص ولا 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 حبه، زين. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني اللي هو انه الاجهزه الامنيه عندنا كيف نتعامل معه، كيف ننتقده وكيف الحكومه نفسها. يعني بالمؤتمر هذا حق دافوس الصحراء محمد سلمان قال انه في مشكله عندنا وتحتاج اصلاحات الاجهزه الامنيه، زين. طيب حلو، لازم يصير في نقاش محلي، زين، وشلون تصلح هذه الاشياء، شلون يتم اصلاحها وكذا. والجانب الثالث اللي هو انه كيف يتم معالجه هذه المواضيع بطريقة ما تسمح للي يتصيد، للي يحاول قدر الإمكان أنه يستغل هذه اللحظة وكذا عشان يهاجم، أنه ما يهاجم. فإنك تسوي الوزنة هذه صعبة، زين. أنا يمكنني ما سويتها صح، زين، بس ما أحس أنه هذا هي النقطة المهمة، زين. النقطة المهمة أنه لازم أحد يتكلم ويقول ترى في عندنا مشكلة لازم تنحل، وأنا أحس أني هذا واجب وأنا سويت هذا واجب.
أوكي. يؤخذ عليك أنك أنت أخذت في نشر الصحف، ماذا تقول الصحف الأجنبية كلها، وبدأت إلى أمس الظاهر أنت لا تزال تنشر كل ما ينشر عن السعودية. وفي هذا أنه أنت تنشر عن السعودية وتوصل رسالة داخل السعودية بشكل سيء تجاه صورة السعودية، الحكومة السعودية وموقف السعودية في الموضوع ده. وانت أخذها بدون يعني لما تأخذ الأخبار تأخذها كما هي يعني.
أولا مو بصحيح هذا أني نأخذ أخبار زي ما هي وكذا
دون تشكيك يعني.
ولا لا مو بصحيح هذا الكلام. أنا أقول أنه أنا قعدت أتابع القضية زين. الإعلام السعودي ما يعطينا أي شيء عن القضية زين. ما في أي خبر يطلع من الإعلام السعودي. أنا ودي أن يطلع خبر من الإعلام السعودي ما يطلع منه. فعندنا مصدرين الأخبار، مصدر الصحافة الغربية والصحافة التركية زين. الصحافة التركية أنا لما أنقل منهم أقول أنه الأتراك يسوون كذا يسوون كذا يسوون كذا. ما أنا بقول أنه هم يقولون صدق، أنا أقول أنهم هذه استراتيجية حقتهم، هذه الطريقة حقتهم بالتعامل مع الموضوع. فأنا قاعد أبين وش الطريقة حقتهم، أنهم قاعدين ينشرون الأخبار بطريقة تدريجية بتنقيط، ينقطون الأخبار نقطة نقطة علشان يبقون الموضوع على أنه بدائرة الاهتمام العالمي. هذا تبعته، ولا أنا أول واحد يقوله ولا أنا آخر واحد، كل العالم يعني. ثانيا الصحف الأجنبية، الصحف الأجنبية ولا أعرف ليش عندهم قدرة أنهم يجيبون أخبار عن السعودية مهيب موجودة عندنا. عندهم مصادر سعودية، مصادر قريبة من اتخاذ القرار وكذا، ويأخذون منهم. فزين إنه حنا نشوف وش يقولون، هذا مو بلازم تصدقهم بس هذا الخبر موجود زين. كوني أكتب بالعربي الخبر تنشره الجريدة، تنشره بحسابه بالإنجليزي، ويترجمونه كل الناس اللي يبون يترجمون هذا. لما يترجموا سلطان صار يشوه صورته سعودية يعني. أحس إنه يعني بعدين هذه التهمة غريبة، وش هي تأليب أو وش اسمها هي تشويه صورة السعودية، وش شلون يعني، وش أكثر من إنه مواطن سعودي انقتل بقنصلية يعني. أنا
لا لأنه هذا. إيش أنا بقول لك، لأنه مثلا اليوم وش اللي جالس يصير في الشبكات الاجتماعية يعني، في إبان قضية جمال قبل إعلان، أنا أتوقع أنها تنقسم إلى قبل إعلان الحكومة وما بعد إعلان الحكومة.
أنا ساكت قبل إعلان الحكومة ما قلت شيء لمين إعلان الحكومة.
أي إنك سكت يعني كانت وقت هذاك إنه غير مسموح الصمت فيه أوكي، وما بعده اللي على الأقل اسكت يعني أو ما أدري إيش مفترض إنه مطلوب وقتها. لكن كانوا وش كانوا الشباب يسوون؟ إنه كانوا الناس كذا اللي تدافع إنه خلاص يعني هذه أزمة الدولة اليوم، مرت تمر الدولة بأزمة يعني، لعل إنه ناس يجدون هنا أكبر أزمة 11 سبتمبر يعني. لم تشوه صورة المملكة بهذا الشكل من قبل. وانت ما يعني ما شاء الله ماشي معهم يعني، ماشي مع الرتم الأجنبي وما عليك يعني في السعودية.
حلو. قبل الإعلان إعلان الحكومة أنا كنت بين إنه هل هذا صدق صار ولا لا، لأنه في عندنا معطى غير مجاوب عليه بغض النظر وش قاعد تقول الحكومة التركية أو غيره. في عندنا رجال دخل قنصلية ولا طلع، فأنا أقول جاوبوا لي على هالسؤال هذا وبد، أنا مستعد أدافع بكل مكان. بس هذا السؤال ما حد جاوب عليه. الجواب اللي نعطى بالبداية إنه الكاميرات ما تشتغل وما أدري إيش كذا، ما كان جواب مقنع زين. فأنا قلت بسكت زين. بالنهاية أنا أعرف هذا الرجال، وما أنا بحاط دم حياة إنسان على عاتقي علشان هجمة إعلامية وما أدري إيش وكذا زين. بسكت لمين نشوف وش الصدق. لما قالت الدولة إنه صار أوكي يلا خلينا نشوف وش اللي صار الحين. هنا بدأت أتبع أخبار وأشوف وش الأخبار وأشارك الأخبار. الأخبار هذه أقراها أنا قبل، بس الحين اللي صرت سويته إني أشارك هذه الأخبار للناس وأقول إنه شو اسمه وش رأيي.
بس ما عليك إنك أوكي إحنا غلط مثلاً، صار الحين في خطأ بنصلحه، بس يعني ما تساهم في هالهجمة مثلاً.
الحين الهجمة قاعد تقول لنا إنكم أنتم قتلتوا جمال
صحيح،
الدولة تقول لي قتلنا جمال، وش أساهم فيه؟ الدولة قاعد تساهم فيه زين. يعني وش اللي ساهم فيه؟ انه جمال انقتل، ايه انقتل، الدوله اعترفت انه انقتل بواسطه فريق مرسل من استخبارات سعوديه، الدوله تعترف بهذا الشيء. انه انقتل عمدا، النائب العام لمح انه جتوا اخبار من اتراك انه فعلا هذا اللي صاير زين. فيعني وش هو اللي انا قاعد اساهم فيه؟ الدوله ما اعترفت به، ما في شيء زياده. انا كل اللي اسويه زين اني ابقي اني احاول ابقي القضيه حيه، لأنه لازم أي مواطن يخاف من أنه يصير الجهاز الحكومة حقه أو الأجهزة الأمنية اللي مفروض أنه تحمي مواطنين تتحول أنه يصير فيها فجوات أو أخطاء أو مشاكل تؤدي إلى قتل. يعني لما نتكلم عن خطأ، إحنا ما نتكلم عن والله
زلزال صار وما لنا حيلة فيه، أو بركان ثار ولا لنا حيلة فيه، أو مطر جاء وماتوا الناس بشكل طبيعي أو سبب طبيعي. إحنا نتكلم عن خطأ أجهزة حكومية كان دوره أن تحمي الناس، والآن بدأت تتحول إلى أنه تقتل مواطن أو قتلت مواطن. هذا خطأ كبير، هذا خطأ شنيع، لازم ما يرضي أحد، لازم ما يقبل في أحد. أي واحد يحب الوطن أو يحب مواطنين أو يحب الناس أو يحب كذا ما يمفروض يرضى على هذا الشيء. وأنا من هذول اللي من برضى أنه تصير الدولة بهذا الشكل، فلازم أنه نساهم كلنا أنه هذا يصحح وبشكل واضح وشفاف ومضمون أنه ما يتكرر مرة ثانية.
أوكي. طيب هم خونوك يعني أنا الحين جالس كذا قبل لقاء جالس أبحث أصلاً ماذا حصل لسلطان يعني. ففي هاشتاقات اللي لعلك أعرف كانت إلا الخيانة أو شيء ذيك
تدويل الحرام.
لا أوه هو تدويل اللي حطوه الخيانة. طيب خلها بعد شوي سوف نجي للتدويل. مثلا في انك قلت انه الطلاب السعوديين فكروا في انهم اللي يفكر في الهجرة واللي يفكر في واللي يفكروا بالخوف، وانك انت منهم يعني من الدولة، واخذ عليك برضو انه كيف تقول ذا الكلام وهي الوطن وهذه الدولة هي اللي طلعتك اللي خلتك تدرس الحين في ماجستير ودكتوراه في أعرق الجامعات العالمية، هي اللي يعني عزتك تعطتك تأمين طبي فلوس يعني دراسة من الابتدائي إلى الآن مجانا، تأخذ فلوس اليوم في أمريكا بابتعاث، وفي الأخير يعني كما لو أنك تطعن في خاصرها يعني.
طيب هذا سؤال ممتاز. أولا كلام اللي قلته أنت بالبداية صحيح، أنا مستحيل أني أحظى بالفرص والتطور والنمو سواء الفكري أو الثقافي أو أي شيء أو أي هذا بدون التسهيلات والفرص اللي قدمتها الدولة، سواء من ناحية السياسات التعليمية أو غيره وكذا. زين؟ فهذا أكيد وهذا أنا ممتن له ولا أنكر ولا أحد ينكر ولا أحد يقول شيء، هذا شيء جانب عظيم وجميل جدا باللي يصير عندنا بالدولة. حلو. الحين نجي، هل أنا لما قلت هذه التغريدة حقتها كذا، الحين نجي التغريدة هذه. التغريدة هذه هو فعلا في كم واحد كلمون قالوا لي النبي ما احنا براجعين نبي نهج زين، او نبي لجوء او كذا زين، وهذا مفهوم. ناس يمكن كتبوا تغريدة عام 2011 بالربيع العربي، او كتبوا تغريدتين، او انتقدوا قبل 3 سنين او 4 سنين، يقولون الحين احنا مش مستهدفين او كذا، فيحسون نفسهم خايفين زين، فبدأوا يفكرون وكذا. فهذه لحظة مهي بكل يوم تصير، مو بكل يوم انه مواطن ينقتل زين. وبدأوا يفكرون انه وش نسوي وش ما نسوي وكذا. فبدال ما نركز على انه والله ليش في كم واحد فكر كذا، نفكر باللحظه نفسها ليش صار بهذا الشيء. هذا اولا. وش الغلط بالتغريده هذه؟ اني انا كتبت انه كثير، وهم مو كثير، هم كم واحد اللي كلمون، بس انا كنت اكتب اصلا تغريده بشكل مسترسل بالافكار وكذا وكتبته، لعله صار هذه التغريده اللي هي اخيس تغريده بالسلسله كلها صار تركيز عليه زين. هل انه لما واحد يقول إني حسيت بالخوف وأفكر إني أطلب لجوء أو جرين كارد يطعم خاصة وطن، المفروض نفكر بالسؤال بشكل مختلف، إنه وش اللي يخلي واحد يحس إنه خايف؟ وش الشيء اللي صار يخليه يحس إنه خايف؟ زين؟ ويفكر بخيارات ثانية غير إنه يرجع وكذا، زين؟ لأنه بالنهاية زين يعني لو أنا فعلا فكرت انه خلاص انا خفت وباهج، شو لو اكتبها اصلا؟ شو لو اكتب شيء؟ سكر حسابي واخذ الجنسيه واقعد هنا واقعد اتكلم عن قضايا امريكيه وكذا وما ادري وش. بس كوني انا كتبتها بالشكل هذا فهذا يبين انه انا واحد قاعد منفعل بسبب الحادثه هذه اللي صارت، منغث من سالفه انه قاعد يصير هذا الشيء البلد هو ينتمي له زين، وقاعد يحاول يبين الى اي درجه هذا الحادثة تأثر بتفكير وعقول الناس وكذا وكذا زين، وإنه يبي إنه تتصلح الأمور زين. بمعنى الحين هل إنه يجي واحد يخونن علشان كذا؟ اللي بيخون بيخونك لو قلت شيء ولا ما قلت شيء زين، لكن الكلام نفسه اللي قال هذا تقدر تقول إنه مبالغة، تقدر تقول إنه يعني تسرع،
أو أي شيء، بس ما تقدر تقول عنه أنه خيانة، لأنه بالنهاية يعني بالنهاية وشو تعريف خيانة؟ تعريف خيانة أن الواحد ينتمي لدولة ثانية ويعلم المصالح ضد مصالحك. زين، وين الدولة الثانية اللي عملت بها ضد مصالح الدولة السعودية؟ بس ربعنا يستخدمون خيانة أنه أي واحد ما يتفق هذول الوطن.
طبعا أنا بأخذها مدخلا للتدويل يعني، وبرجع للنقاط اللي انت ذكرتها. مثلا هو التدويل يعني في بعد الأمر أنه مصري اللي جاء السعودية ومعه مخدرات ومسكت السعودية، اعترف، سجنته، صارت السالفة هذه، وانت خدتها يعني هذا السياق حقا أنك خدتها كمن على الموقف المصري اللي كان أنا ذاك، فقلت أنه لهذا يعني إذا هذا خلاص أنه تصير الحرمين، التدويل الحرمين، ومن هناك صار سلطاني يطالب بتدويل الحرمين. أوكي، لكنك برضو دافعت عن موقفك أنه من يطالب بتدويل الحرمين ليس خائن. وفي تدويل الحرمين في يعني يتضح لك أنه واضح أنه الحرمين وجودها للمملكة العربية السعودية يعطيها قوة سياسية إقليمية يعني بدون أدنى شك، صح؟ وعدم وجود الحرمين تحت القوة السياسية السعودية يضعف الدولة، ومطالب بهذا هو كذا كما لو أنك تطالب بأنه كيف أبغى أخلي السعودية ضعيفة. يعني شاء من شاء وأبى من أبى أنه السعودية تضعف. أي دولة بوجود هذه بوجود مقدسات إسلامية أو مقدسات دينية تقوى.
حلو، طيب في ثلاث نقاط هنا. النقطة الأولى، هل أنا طلبت ذا؟ أنا ما طلبت.
إيه، هذا أنا أتوقع أنه واضح لكل أنه ما طلبت.
أنا ما طلبت، هذا قاعد تطنز بمصريين اللي قاعد يقولون أنه عادي يسجن الواحد لجاء الرياض بس مو بعادي يسجن لجاء مكة. زين، فقاعد تطنز فيهم. زين، هذا بالنسبة لطلبت. بالنسبة هل المطالبة بهذا شيء خيانة؟ لا، ما هي بخيانة. زين، أن تقول أنه هذه المطالبة تؤدي لضعاف المملكة، صحيح أنا ضد التدويل، أنا ضد اللي طالب كذا، أقول رأيك غلط. زين، بس إذا هو طالب لا مو بخاين، هذا رأيه غبي. زين، كون واحد يقول أنا من رأيي إنه لازم السعودية تضعف، هل هذا خاين؟ مو بخاين. زين، واحد غبي رأيه غبي. زين، بس إنه مو بخاين يعني، أو جاهل، أو إنه أحمق، أو إنه غلطان، يعني مو بلازم يصير غبي.
طب لو كان يستقصد أن يعني هو مو بغبي، أنا أدري إنه أنت ما أنت بغبي، بس إني أنا أحاول أن أستخدم صوتي في كل مكان لإضعاف هذه الدولة.
خل نيجي لموضوع التدويل بعيد عن السياق اللي قاعد يصير الحين بالتخوين والتخوين وكذا. خل نفكر الموضوع هذا. الملك عبد العزيز لما جاء للحجاز سوى مؤتمر جمع فيه كل العالم يناقشوا موضوع التدويل. زين، هل هذا خيانة لما ننادي الناس كله ونناقش الموضوع هذا؟ زين، لما الملك عبد العزيز دخل الحجاز تكلم معهم قال انه موضع مكه والمدينه راح يكون يحسم بمؤتمر دولي اللي يجيب فيه كل علماء المسلمين. بعدين جو كل علماء المسلمين وجو القيادات الاسلاميه بكل مكان وحسموا. ليش؟ لان هذه المدينتين كل مسلم بالعالم له حق فيها. زين، لان له حق انه يعتمر ويزوره. زين، هذا حق كذا، حتى السعوديه تعترف هذا الحق. يعني مثلا لما طلع الامر البيان الملكي حق مقاطعه قطر، زين، بكل بيان مكتوب نقاطعهم، ما يزوروننا ولا نزورهم ولا نشوفهم، نطردهم كل شيء الا مكه والمدينه يجون يحجون يعتمرون. زين، لان الدوله تعرف انه هذول المدينتين مو هم مدن عاديه خاضعه لسياده الدوله، وبالدوله تتحكم من يدخلها من يخرجها او تتحكم بكل شيء فيها. هي تدري انه هذه المدينتين كل مسلم بالعالم له حق فيها. زين، فهذا، لكن هل كل مسلم بالعالم له سياده عليها؟ هذا انا ضده. انا اقول السياده على مكه والمدينه هي للسعوديه. زين، وهذا مثله مثل أي مدينة عربية تخاضع الدولة العربية، السيادة فيها للدولة اللي هي تحكمه. زين، والشعب السعودي هو اللي يقرر وش اللي يصير بهذه. فأي واحد يطالب من التدويل من برا، زين، أنا مرفوض مطلبه أو كذا، وواضح أنه يهاجم السعودية وحاول يستغل ثغرة أن المسلمين لهم حق فيها علشان يطالب كذا. الحين نجي سعوديين يناقشون هذا الموضوع، هذه بلدنا ونناقش هذا الموضوع. الحين نيوم، زين، تبي تصير مفتوحة لكل أحد يجي، أي واحد يقدر يدخله، أي واحد يقدر يطلع يدخل منه، ما يحتاج إنه فيزا، بتصير فيزا فري أريا وكذا وما أدري وش. هذا الحكومة قررت إنه هذه الأرض اللي بنخليها مفتوحة لكل الناس يجون يأخذونه وكذا، واللي بيحكمه اللي بيحكم بيوم لجنة تجي معه. هذا هل هذا 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 مو هو بتدويل هذا بس قريب منه زين؟ هذه أرض بتصير خاضعة اللجنة جاية من كل شركات العالم، هل هذا خيانة؟
بس هذه تحت سيادة الدولة برضه صح؟
بس بتصير معزولة عن 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 قوانين السعودية وقوانين الحكومة وكذا، بس هي خاضعة للسيادة صح؟ بس بتصير تحكم. الحين لما تيجي الدولة تقول طيب نبي نسوي كذا بأرض ثانية وكذا زين؟ اللي بقوله أنا وشو؟ إنه هذا نقاش لما يناقشونه شعب البلد سعوديين زين، فهو كل واحد حر برايه ولا واحد منهم خاين. لما واحد سعودي يقول من مصلحتنا انه احنا ما نتحمل تكاليف مكه والمدينه وانه يجون كل المسلمين يتحملون التكاليف، هذا رايه زين، مو بخيانه زين، لكني انا ما بتفق معه واعتبر هذا راي غلط زين، لكنه ما يخون هذا زين. ف يعني انا كان سهل جدا اني اقول والله انا ما طلبت بالتدويل، وفعلا اللي طالب التدويل خاين، سهل جدا ذا الموقف، بس انا احترم عقلي وما نب وعنيد شوي زين، وبقول لا هذا اللي يقول هذا انا ما قلته، واللي يقوله مو بخاين زين، لانه اذا فتحنا الباب لتخوين اراء ما راح يسكر هذا الباب.
طيب ايش رايك في الدكتور عبد الفوزان يوم قال انه سمعت اللقاء؟
اي سمعت.
ايش رايك؟
غريب انه هذا رئيس الحوار الوطني ويقول اولا وش هو تعريف الخيانه؟
وش
خيانه؟ خيانه الحين انت لما تخون، الحين ناخذ خيانه بالمعنى، خلينا نبدا اول شيء بالمعنى التقليدي العاطفي. انت لما تحب وحده نقول انك خنته، هل هذا لما انك تسحب عليها تصير خاين، او لما انك تنهي علاقتك معها تصير خاين؟ تصير خاين لما تروح لوحدة ثانيه زين، هذه هنا تصير خاين
وانت لا تزال بنفس العلاقه،
وانت تزال بنفس العلاقة هنا تصير خائن. طيب هذا معنى الخيانة بالجانب العاطفي. خلنا نشوف وش معناه بالدول اللي عندهم قوانين. احنا ما عندنا قانون واضح يعرف وش الخيانة زين، لكن خلنا نشوف الدول اللي تعرف وش الخيانة. انك لما تروح لم عدو دولة عدوة وتشتغل مصالحة ضد مصالح الدولة هذه، فانت لازم يصير في طرف ثالث اللي هي الدولة، وتصير انت علاقتك معها واضحة وانت واعي جدا وانت تشتغل مع هذه الدولة انك تعمل ضد مصالح دولتك. يعني مثلا واحد ينضم لإيران للاستخبارات الإيرانية ويشتغل ضد مصالح ويجمع معلومات تتصل، هذا جاسوس خاين زين. واحد يروح يشتغل مثلا الحين قطر بينه وبينهم مشكلة، يروح يشتغل مصالح حكومة قطرية ضد الحكومة السعودية زين، هذا خاين زين واضح. لازم تصير اولا عندنا ثلاث اركان، في الطرف الثالث اللي هي الحكومة اللي برا او العدو اللي برا زين، والثاني انه يصير في علاقه واضحه ومباشره ومدركه انت هالعلاقه ذي، انها علاقه هدفه اضعاف البلد هذه، وثالث انك تسوي هذه الاشياء، انك تسوي الانشطه هذه اللي تصير هنا تصير في خيانه، وهذا تحكم بمحاكم، تحكم ب قاضي يحكم بذا، مو هو والله واحد قال راي ما عجبك صار خاين. الحين مثلا امريكا صارت خلط حروب كثيره زين، في كثير مثقفين امريكان يرفضون الحروب هذه، يقول هذه حروب غلط، ويطالبون انه، وفي ناس يقولون انه امريكا غلطت على الهنود الحمر، في ناس هذه اراء لو واحد قالها مثلا عند دوله اللي يقولون يخونون العالم، هذول يصيرون خونه زين. فتخوين هنا قاعد يستخدم لاسكات اي صوت المستقل، صوت يقول اراء ما تعجب هذول اللي قاعدين يستخدمون لغه التخوين كذا، مثل ما كان التكفير يستخدم أيام الصحوة لإسكات أي صوت مستقل أو أي صوت كذا. عشان كذا
التكفير كان يعني أنك تكفر الناس، يعني كان مثلا هيئة كبار العلماء والصوت الأعلى في الإسلامي أنه التكفير حرام، لا يجوز التكفير.
حلو.
اليوم تخوين ما يعني من اللي يقول لك أنه ما يحق لك التخوين يعني.
حلو. هذا 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 يعني خلي المشكلة أكبر. بعد مو بصحيح أنه 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 موقف المؤسسات الدينية السعودية تتغير عبر الوقت. أيام عز الصحوة وكذا كان لا عادي التكفير على يعني موجود زين، يعني حتى الظاهر إنه بن باز تكلم عن كثير من مثقفين وكذا وقال عنهم أو اتهمهم أو شيء زي كذا، لما ظهر مقدمة الحداثة في ميزان الإسلام تكلم عن الحداثيين هذولا فيهم مشاكل شرعية أو كذا، مو بلازم تكفير لكن قال إنهم حولك مو
بعيد. بس ما كان يحق للعامة التكفير،
اللي كفروا ترك الحماد واللي كفر منصور القدان واللي كفروا ذا يعني عامة كفروا كل أحد ما خلى واحد زين. أقصد يعني هذه مبالغة، بس أقصد إنه تكفير كلنا عشنا ذيك الفترة، فتكفير كان رائج وكان كل واحد تقعد مع عام 2011 2012 أنا تهاشتاجت وكان هاشتاج يكفرون
يا الله أنت يا أخي مشكلة
ما لك مشكلة، بس أقصد إنه موجود.
طيب يعني والله في باقي أشياء كثيرة، بس أحس إن طولنا مرة. والكلام معك يعني
الله يخليك، تسلم
يعني، لا يمل يعني، إلا أن الوقت شاكر. يعني لا يسعفنا يعني حقيقة. شكرا الله يعطيك. حبيبي الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. تستطيعون إيجاد كل ما تحدثنا به الرابط في وصف هذه الحلقة في أي من التطبيقات التي تستخدمونها. طبعا كالعادة بودكاست فنجان هو إحدى منتجات شركة ثمانية الأم. شكرا لكم جميعا، ألقاكم مجددا.